حجية السنة، وقد اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنة. لا يوجد عالم معتد به، لا يوجد عالم معتد به في دنيا المسلمين منذ أن كان هذا الإسلام الذي جاء في آخر تجلياته في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عصره إلى زمن الناس اليوم، والله لا يوجد عالم معتد به إلا ويعتقد أن السنة المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. وقد اتفق العلماء الذين يعتد مسألة إجماع الذين يعتد بهم على حجية السنة، سواء من ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال. يعني لو جاء عالم من العلماء وقال لك أبدا السنة التي نأخذ بها هي السنة المبينة، أما السنة التي تأتي بحكم مستقل فهذه أنا لا أخذ بها، هذا محبوب بالإيه؟ بالإجماع. الإجماع القطعي، ليس الإجماع الذي يقال فيه كما يقال وهو مشهور الإجماع على الأمور اللي هي ما علمت من الدين بالضرورة. أما أي إجماع آخر من الإجماعات المشهورة التي اعتد بها هؤلاء مع عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف يقال عنه إجماع. وهذا الذي قال عنه الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. ما يدريهم لعلهم اختلفوا. هذا الإجماع اللي هو عدم العلم بالمخالف، وده اللي قرره الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، وده اللي خد به أئمتنا من مشايخنا المعاصرين. الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على إحكام الأحكام أو كتاب الأحكام وأصول الأحكام لابن حزم قال هذا الكلام، قرره الإمام شاكر. وهذا الكلام اللي بيقول به شيخنا ابن باز، وبيقول به الشيخ الألباني، وبيقول به الشيخ العثيمين. هذا الكلام إن الإجماعات اللي موجودة في كتب الفقه بتتكلم عن عدم العلم بالإيه؟ بالمخالف. لكن هذا الأمر من الأمور اللي هي تعتبر معلومة من الدين بالضرورة على الفقه. ده يعني ده هذا يعد من الإجماع القطعي الذي لا نعلم فيه من أهل العلم مخالف. فيقول: وقد اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنة، سواء من ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال. قال الإمام الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية. عارف يعني ضرورة دينية؟ يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة. احفظ هذا، ضرورة دينية يعني معلوم من الدين بالضرورة، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. بدأ الأمر هنا يتضح حكم الشريعة في منكر السنة كلية، وعدم الاعتراف بالسنة كمصدر للتشريع. وهذا الكلام قاله الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، علق عليه الشيخ أبو شعبة بقوله: وصدق الشوكاني، فإنه لم يخالف في الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج والروافض. وانتم تعلمون أن الخوارج اختلف العلماء في إسلامهم، خلوا ليه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فقد تمسكوا الخوارج والروافض بظاهر القرآن وأهملوا السنن، فضلوا وأضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم. وقد استفاض القرآن والسنة الصحيحة الثابتة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ بعض الآيات التي قرأناها بالأمس. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله والرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرجوع إليه في حياته وإلى سنتي بعد وفاته. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الرب سبحانه بنفسه سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لم يقل سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقط، بل أكمل ثم عطف عليها ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليس هذا فقط، وإنما عطف على ويسلموا تسليما. فقال: وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو بسنة. وقد دلت الآية على أنه لا يكفي في قبول ما جاء به القرآن والسنة الإذعان الظاهري اللي هو حتى يحكموك، بل لابد من الاطمئنان والرضا القلبي اللي هو ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. يعني لا يكتفى بالإذعان الظاهري، بل لابد من أن يكون الباطن موافقا للظاهر، فيكون الإنسان مسلما لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. لا يكون هناك انفصال بين الظاهر والباطن، لكن نفاقا والعياذ بالله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقد جعل سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعته، وحذر من مخالفته، فقال عز شأنه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والإمام مالك تعلمون أنه جاءه شخص فقال له الإمام مالك قال له: إني أريد أن أحرم، يريد الحج أو العمرة، يريد أن يحرم من أين؟ من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل المدينة مكان الإحرام مقاطع الإحرام فين؟ ذو الحليفة اللي هو بيقال عليه الآن أبيار علي، مش كده؟ فبيقول له إيه؟ إني أريد. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: مما تخشى علي الفتنة؟ فعاد عليه فكررها فقال: إني أخشى عليك الفتنة. فقال: مما تأتي الفتنة؟ قال: أرأيت حينما تفعل أنت ذلك تكون بهذا أقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحرم من ذي الحليفة وأنت تزيد عليه شيئا مثلا من الأمطار أو الأميال أو الكيلومترات، تكون بهذا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أخشى عليك الفتنة. قال: مما الفتنة؟ قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأمر الرسول هو شأنه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو حينما يأمرك أو حينما يفعل، أمر الرسول حينما يأمر وينهى صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي، عن هدي النبي، عن سنة النبي، عن سيرة النبي، عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم. يجي الإمام أحمد يكبر الأمر قوي يقول لك: أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك. يصل الإنسان بعد ذلك إلى أن يتعود قلب الإنسان والعياذ بالله على رد السنة، فتكون النتيجة الوقوع في الشرك والكفر والردة، أعاذنا الله وإياكم. فاحذروا، إني أخشى عليك الفتنة. قال وقال سبحانه وتعالى: قال: فلولا أن أمره حجة ولازم لما توعد على مخالفته بالنار. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد جعل سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع له، ونهيه واجب الانتهاء عنه. وهذه الآيات بالأمس ذكرناها وذكرنا معها مجموعة أخرى من الآيات وعلقنا عليها في بداية المحاضرة. هذا عن القرآن، فماذا عن السنة في بيان حجية السنة؟ قال: وأما الأحاديث فكثيرة، منها ما رواه أبو داود في سننه عن المقدام بن معدي كرم. انت عندك الايه؟ المقدام، ده خطأ. المقدام ابن معدي كرم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انني اوتيت الكتاب ومثله معه. اوتيت الكتاب كوحي ومثله مع وحي السنة. الا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بالقرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي؟ هل هذا موجود في القرآن؟ لا. ولا كل ذي ناب من السباع، هل هذا موجود في القرآن؟ لا. ولا لقطة معاهد، المعاهد الكافر الذي بيني وبينه معاهدة، هذا المعاهد قد يستحل الإنسان أو يستسهل أمواله، يقول لك ما هو ده بيني وبينه كانت حرب، بس الحرب وقفت بالمعاهدة فشدت على مال الإنسان المعاهد، لأن المعاهدة تعصم الدم والمال، مش كده ولا لا؟ تعصم الأعراض، ولذلك طالما بينك وبينه عهد أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يبقى معنى ذلك أنك شوف شدد في أمر قد، لأن بعض الناس مثلا على سبيل المثال تجد المسلم يقول لك مثلا إيه، إحنا هنا في مصر عندنا أو بلدنا في عندنا ناس ليسوا من أهل الملة، بس في عقد ذمة ما أقدرش أعمل معهم حاجة، بس لو جت حاجة تحت إيدي مش هيشوفوها، ينفع؟ لا طبعا، ماله معصوم بعصمة الذمة والمعاهد، ماله معصوم بعصمة العهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أمة في أصعب الظروف وأحلك الأمور مقيدة بأخلاق ربانية، مش كده ولا لا؟ ولذلك حتى في المعركة، انت في المعركة في موقف حرب كر وفر تتربص بالعدو والعدو يتربص بك، ومع ذلك انت مأمور بأن تعامله بإيه؟ بالأخلاقيات الشرعية. وذلك انظر إلى الأخلاقيات التي وضعها الشرع النبوي في الكتاب، إذا كان في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحرب نفسه، فما بالك بالمعاهد، وما بالك بالذمي، وما بالك بالمستأمن. فقال ولا لقطة معاهد إلا، أنت عارف أن اللقطة الناس بتستسهلها، لقطة وأعلقتها، فإذا كانت من معاهد وليست من مسلم يبقى الأمر أخف بكثير، لك لا ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبه ولسبالة، يبقى عن طيبة نفس منه. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، نزلت على قوم، انظر إلى اللحمة الإيمانية واللحمة الاجتماعية، مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، نزلت على قوم عليهم أن يقوموا بواجب الإيه؟ الضيافة، قرى الضيف، فإن لم يقروا فعليه أن يعقبهم بمثل قراءة. يعني لو راح للقاضي أو للأمير وقال له نزلت على هؤلاء، يقول له ما طب أنت صرفت كم في اليومين دول كذا، ورحت المكان الفلاني وصرفت كذا، ادفع. يعقبهم أو يعقبهم، وروية بالتخفيف، قال الشيخ في الحاشية روية مشددا ومخففا من المعاقبة، أن يأخذ من أموالهم بقدر قراءة، على قدر واجب الضيافة، كان هتتكلف كام كذا ادفع يا عم. يبقى إن لم تفعلها وديا هتعملها قضاء، مش كده ولا إيه؟ قال الإمام الخطابي قوله أهديت الكتاب ومثله مع، يحتمل وجهين، أحدهما أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، آتاه الله من الوحي الباطن اللي هو لم يعلنه للناس إلا حينما يسأل أو يبين أو يفسر، لكن الوحي المتلو بمجرد ما ينزل عليه يجمع الناس ويقول لهم نزل علي كذا ويكتب و يحفظهم إياه، لأن هذا هو القرآن. لكن غير المتلو ما هو في قلبه حينما يأتي سيفيد الناس، حينما يسألونه، حينما يبين، وهكذا. والثاني، الوجه الثاني، أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب، فيكون في وجوبه، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. قلت يعني ليس معناه كما يظن البعض أن الأحاديث تساوي القرآن من كل وجه، يقول لك أوتيت القرآن ومثله معه، السنة مثل القرآن من كل وجه، هذا خطأ لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أوتيت القرآن ومثله معه والسنة مثل القرآن من وجه كونه من عند الله. واضح الكلام؟ وهذا موجود في القرآن. وأنزل عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. هو يبقى السنة ذكرت في القرآن إنها منزلة. وأنام الأبي يقول لك إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم أو إزاي ينقله بقى؟ ما هو بيقولكش الرسول، يقول لك إزاي ينقله عن الرسول إنه بيقول أوتيت القرآن ومثله معه. نقول له زي ما ربنا قال في القرآن وأنزل عليك الكتابة والحكمة. ما الحكمة؟ هي السنة منزلة من عند الله. يبقى أوتي الكتاب والحكمة، صح ولا لا؟ شو أنزل عليك الكتابة والقرآن بالإجماع. طب والحكمة؟ منزلة السنة. وإلا فما هي الحكمة التي أنزلها الله عليه وقال له علمها للناس ويعلمهم الكتابة والحكمة؟ مش كده؟ مش القرآن بيقول كده ولا جايبينه من عندنا؟ كويس. ثم قال وقول يوشك رجل شبعان، يحذر بهذا القول من مخالفة السنن. يبقى النبي هو في حياتي أراد أن يعلمنا، مش هو أعلمنا بالفتن الآتية وبالفرق ال 72 وأعلمنا بما سيحدث في الأمة؟ من ضمن ما أخبرنا به أن هؤلاء سينكرون الأحاديث، فمنكر الأحاديث هؤلاء معلومون عند الله وأعلم الله نبيه بهؤلاء. فما يعني خففوا على أنفسهم، الأمر واقع واقع، ما له من دافع، ولكن علينا أن نسعى جاهدين من أجل محاصرة الخبث، محاصرته في أضيق نطاق، لكن الخبث لن تخلو منه الأمة. إياك أن تظن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فسيكون هناك مؤمنون وكفار، نعم، سيكون هناك عصا وفساق، نعم. ما عمل الدعاء والأهل العلم؟ جهاد، والجهاد ليس دائما يكون بالسيف، أو هذا عمل السلطان، أما أهل العلم والبيان فجهادهم يكون بالسعي لمحاصرة الخبث المتمثل في الكفر والإلحاد والشرك والبدعة والفسق والفجور والمعاصي في أضيق نطاق. تسعى جاهدا من أجل التبيين والتوضيح وتجعل هؤلاء مخزيين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل. من الذي عدلهم؟ رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف ينفود ما عملهم ينفود عنه تحريف الغلي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا عملهم. وهذا هو الجهاد الأعظم، لأن هذا الجهاد يوضح الدين حتى لا يضيع، والسيف خادم، الجهاد المسلح والسيف وحماية دار الإسلام هذا خادم لهذا الأصل، لأن هذا الأصل إن سقط لن يكون هناك سيف ولا جهاد مسلح. وذلك يسعى أعداء الإسلام لضرب هذا الأمر من الداخل، لأن هذا الأمر لو حدث من الداخل هتمسك سيف لمين وتحارب مين؟ أنت بتحارب العدو الظاهر اللي أمامك ماسك سلاح، لكن هذا مش ماسك سلاح، ده بيحاربك بطريقة إنه يقضي على عقيدتك، يقضي على المقدسات. فبهذا تنحل عقدة الإسلام وعقدة الإيمان التي هي تربط المجتمع، يبقى مجتمع الجسد الواحد يتفكك وينهار، لا يحتاج إلى سلاح ولا جيوش ضرارة ولا استعمار، هو ضيع نفسه بنفسه، مش كده ولا لا؟ تنحل العقدة، والعقدة أصلها عقيدة ثم أخلاق، وطبعا مقام هذه الأخلاق على العبادات وعلى الأصول التي آلت إلينا. فإذا تفككت هذه الأمور فوقع التحلل العقدي، انحلت العقيدة، انحلت الأخلاق، وقع الناس في الفسق والفجور، خلاص بقى في أمة، بقى في أصحاب أهواء وأصحاب مشتهيات تضيع الأمة الإسلامية. ولذلك أعظم ما يقوم بحماية الأمة الإسلامية هم حماة العقيدة، حراس العقيدة، حراس الأصول التي آلت إلينا وينبغي أن نحرص عليها. إذا كان الجيوش بتحرص على الأرض فالعلماء يحافظون على المجتمع الذي يعيش على الأرض. ولو ما فيش مجتمع يعيش على الأرض هتحمي أرض إيه؟ ما بقاش في أرض الكل من الممكن أن يهج ويسيبها، مش كده ولا لا؟ فالأرض دي أرض الإسلام. ما احنا لما بنيجي ننظر الكلام ده بنقوله وبنكرره دائما، نحن كمسلمين غرضنا والغاية من أصحاب العقائد، أنا بكلم أصحاب العقائد، كلامي مع أصحاب العقائد، الحرص على هذه الأرض والدفاع عنها بالغالي والنفيس ليس من أجل أن احنا بناخد أجرة أو مرتب أو وظيفة أو جاه، لسنا من هذا السبيل بأي شيء يتعلق به على الإطلاق. القضية قضية عقيدة من أجل حماية هذه الأرض. لماذا؟ لأن هذه الأرض أرض مين؟ أرض مصدر الإسلام. هي جهاد قم من أجل أعظم الجهاد، جهاد إيه؟ الدفع اللي هو حفاظ، الحفاظ على المعنى. الجهاد الآخر جهاد الطلب. جهاد الطلب عبادة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ رأس زيادة على رأس المال. لا يا حبيبي، حافظ على رأس المال الأول. ما أنت لو ضاع رأس المال هتجيب زيادة منين؟ هتجيب ربح منين؟ فرأس المال الحقيقي الأرض التي فتحها المسلمون وأعاش عليها المسلمون لقرون متطاولة. ينبغي عليكم أن تحموها، ينبغي عليكم أن تحرصوا عليها، الحرص عليها والدفاع عنها عقيدة، حماية لدار الإسلام، الحفاظ على الوطن والوطنية والقومية. المسألة مش كده يا حبيبي خالص، المسألة دي بالنسبة لنا إحنا، ما كانش عن غيرنا. المسألة بالنسبة لنا إحنا دي دار إيه؟ إسلام. ينبغي أن نحافظ عليها بالغالي والرخيص، كل شيء يقدم فداء لها، لا أجر ولا وظيفة ولا منصب ولا جاه، دي عقيدة بالنسبة لنا. طيب هذه العقيدة للحفاظ على دار الإسلام، ينبغي عليك أن تحافظ على أهل دار الإسلام. أول شيء مقصد الأول العقيدة، الدين دار إسلام جوه منها مجتمع إسلامي، في عيوب، في مصايب، في معاصي، في قصة تانية، في النهاية دار الإسلام عايش فيها مجتمع. نسعى نحن إلى المحافظة على ديني ونفوس أفراده وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، صح؟ ما هذه الأمور المقاصد الإسلامية اللي بيحافظ عليها الشريعة، الشريعة بتحافظ على المقاصد الإسلامية. هذه المقاصد لن تكون إلا في دار إسلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستطع أن يفعل ذلك في مكة هاجر إلى المدينة، فلما هاجر المدينة استقل وأصبحت له دار إسلام حتى ولو كانت صغيرة على قدر المدينة، سعى إلى إقامة المجتمع الجسدي الواحد فيها. كان في خبث فيها المنافقون واليهود حولها، لكن بدأ الأمر محصرة للفساد في أضيق النطاق. هذا ما يقوم بعمله دعاة السنة في كل زمان ومكان. هذه وصية أهل العلم لنا، ووصيتي لمن يأتي من بعدي، ووصيتكم لمن يأتي ويأخذ عنكم فيما بعد. هذه القضية. ولذلك حفاظنا على العقيدة، حفاظنا على مصادر التلقي، حفاظنا على المجتمع، حفاظنا على الدار، دار الإسلام، هذا هو الذي نعيش عليه ونموت عليه إن شاء الله، ونسأل الله أن نحيا عليه بإذن الله تبارك وتعالى، وأن نكون صادقين مخلصين لله تبارك وتعالى. لا نبغي في ذلك لا دنيا ولا مالا ولا جاها ولا وظيفة ولا منصبا ولا محمدة من أحد، ولا نخاف من مذمة من أحد، بإذن الله تعالى نلقاه على ذلك. يقول الشيخ: يوشك رجل شبعان يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس لها من القرآن ذكر، على ما ذابت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تمثلوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا. طبعا كلمة شبعان العلماء في تفسيره لا بيقولوا كناية عن البلادة وسوء الفهم، لأن الشبع وكثرة الأكل تجعل الإنسان بليدا سيء الفهم، أو شبعان كناية عن الحماقة اللازمة للتنعم والغرور بالمال والجاه. فعلا تجد الإنسان الذي يتنعم ويغتر بمال وجاه أحمق، جالس على أريكتي أي سريري المزين بالحلل والأسواب، وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعاء الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه، كما قال الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر. خليك قاعد يا حبيبي فإنك أنت الطاعم الكاسر. ثم المكارم هذه لا يرحل في بغيتها إلا الأماجد والأكارم. فقال الشيخ هنا متكئ على أريكتي أنه من أصحاب الترفه والدعاء الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظاني، وأحال على تفسير الإمام القرطبي. قال: وقد دل الحديث على معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ظهرت فئة في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة. ما هي الدعوة الخبيثة؟ وهي الاكتفاء بالقرآن الكريم عن الأحاديث، وغرضهم هدم نصف الدين، أو إن شئت فقل تقويض الدين كله. القرآن والسنة هم حينما ينهون عن الأخذ بالسنة ويسعون إلى هديها هتقول هدموا نصف الدين، هيقول لك هذا في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر هو تقويض للدين كله. قال: أو إن شئت فقل تقويض الدين كله، لأنه إذا أهملت الأحاديث والسنن فسيؤدي ذلك ولا ريب إلى استعجام كثير من القرآن على الأمة، يصبح القرآن غير مفهوم بالنسبة لكثير من الناس وعدم معرفة المراد منه. وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فقل على الإسلام العفاء، يعني الإسلام هلك وذاك. معاذ الله، طبعا هذا لن يحدث، لأن الإسلام دين باق إلى قيام الساعة، أو إلى التحديد قرب قيام الساعة قبل رفع القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي حديث العرباض بن سارية مرفوعا عليك، إحنا هنا ذكرنا الآيات اللي بتتكلم على كون السنة الأصل الثاني في التشريع ملاصقا للقرآن، ثم ذكر الأحاديث، ومنها حديث يوشك رجل شبعان وقال الحديث وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب هنا حديث العرباض بن سارية بيقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عضوا، هذا ليس فعل ماض وإنما فعل أمر، عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم، فاحذروا، إني تركت ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أخوانا، من أراد الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وبالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه إن فعل ذلك لن يضل أبدا، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وروى مثله الإمام مالك في الموطأ، وهي صريحة في أن السنة كالكتاب يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام، اللي هي السنة كالكتاب يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على الاحتجاج بالسنن والأحاديث والعمل بها، ولو لم يكن لها أصل على الخصوص في القرآن. يعني الصحابة أجمعوا على الاحتجاج بالسنن وبالأحاديث والعمل بها ولو لم يكن لها أصل على الخصوص في القرآن، يعني لم يقولوا يشترط في أخذنا بالحديث أن يكون ما جاء به الحديث له أصل في القرآن، لا، يتعاملون مع الحديث تعاملا على أنه مصدر للتشريع لا ينظر وراءه، يعني لا يقال يشترط أن يأتي بدليل من القرآن. هذا معي أنا ومعك أنت ومع من هم أكبر منا حتى نصل إلى الصحابة أنفسهم. لما يأتي صحابي ويقول هذا كذا تقول من أين أتى به، تبحث عن مصدره لأنه ليس بمعصوم وليس بذي وحي يوحى إليه، فمن الممكن أن يكون كلامه اجتهادا، وإذا اجتهد الصحابي فمن الممكن أن يصيب ومن الممكن أن يخطئ، لأنه لا يوجد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما يتكلم الرسول هو وحي من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، لا نسأله عن حجة، يقول الرسول قال ما حجته. لكن ممكن لما أجد الصحابة، يعني أما جاء الصحابة من أجل أن يجمعوا القرآن الكريم، وأبو بكر الصديق وعمر اتفقوا على هذا، عمر أشار على أبي بكر بجمع القرآن، فقال له أفعل شيئا لم يفعله النبي؟ فقال هو خير، فظل حتى أقنع أبا بكر. بعد أن اقتنع أتى بمن؟ بزيد بعبد الله زيد بن ثابت رضوان الله عليه، أحد كتبة القرآن الكريم وممن شهد العرض الأخير، فأتي به فقال له ذلك. ومن الذي يكلم زيد بن ثابت؟ وزيد بن ثابت بالنسبة لهم ابن من أبنائه. فقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له خير، وبدأ يقومان بالإقناع. وجيب لكم إذن أبو بكر، هل لو الرسول الذي قال اجمع القرآن يقدر حد يقول له كيف نفعل شيئا لم يأمرنا به الله؟ لا ينفعش. عرفت الفرق؟ الرسول حينما يقول يقال سمعنا وأطعنا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه الرخصة الذي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال هنا وهي صريحة الأحاديث والسنن في أن السنة كالكتاب يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على الاحتجاج للسنن والأحاديث والعمل بها، ولو لم يكن لها أصل على الخصوص في القرآن ولم نعلم أحدا خالف ذلك قط، فكان الواحد منهم إذا عرض له أمر طلب حكمه في كتاب الله، فإن لم يجده طلبه في السنة، فإن لم يجده اجتهد في حدود القرآن والسنة في أصول الشريعة. طالما قال ذلك إذا لابد أن يذكر حديث معاذ بن جبل، صح ولا لا؟ قال وقد وضع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأساس القويم بإقراره لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، فقد قال له بما تقضي إذا عرض لك قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ ابن جبل، ومعنى أنه سيبعثه سيكون قاضيا بين الناس، فقال له بما تقضي، إذن هو أرسله لكي يكون قاضيا، بما تقضي إذا عرض لك القضاء، هتعمل إيه يا معاذ؟ انظر إلى الامتحان المصطفى عليه الصلاة والسلام لهذا العلم الكبير معاذ بن جبل. قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد. قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد. قال أجتهد رأيي ولا آله، يعني لا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث كما تعلمون الأئمة جميعا يجعلونه في باب الاستدلال أصل الحجة في هذا الأمر، ولكن وجدنا أن العلماء الذين يستدلون به يصححون الحديث، وحتى ولو لم حتى ولو وجدوا فيه علة من العلل التي تضعفه من ناحية الإسناد ينظرون إلى الحديث على أن الحديث من الأحاديث التي بيّنت أصلا من الأصول يشايع أحاديث كثيرة. لكن الشيخ الألباني جاء في السلسلة الضعيفة وقال عن هذا الحديث هذا منكر، والمنكر إيه هو؟ الذي يكون فيه راوي ضعيف روى شيئا مخالفا للأصول. فغاية الأمر أن من ضعف الحديث قال عن هذا الحديث إن هذا الحديث إيه يا أخوانا في علة، فأصبح من باب الضعيف. لكن أن يقال منكر هذه الدعوة ادعاها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فهل يسلم له؟ لو سلمنا للشيخ الألباني لهذا معنى ذلك أن هذا الكلام الألباني قال العلة بقى إيه؟ عايزكم تركزوا كويس عشان نفهم كلام العلماء وكلام السلف. الشيخ الألباني قال العلة اللي فيه خطيرة النكارة، وجه النكارة إيه؟ قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال لك لا، هي النكارة هنا، لأنه لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسنة. فما ينفعش إنك أنا كقاضي ساعة يعرض علي أمر أنظر في القرآن، ولو لم أجد حكمه في القرآن أنتقل للسنة. هنا وجه النكارة، لأنه جعل معاذ يفسر القرآن بنفسه بدون الرجوع للإيه؟ للسنة. فما أدراك، ربما كان في السنة تفسير للإيه؟ للآية، أو تقييد لها كما حدث، أو تخصيص للعموم، أو نقول أكان هذا الأمر غائبا عن أئمة السلف الذين صححوا الحديث وقبلوا الحديث؟ يعني هل الشيخ الألباني اطلع على هذه العلة الخفية التي خفيت على أئمة الأصول وأئمة الفقه كابن تيمية وغيره؟ ضعف الحديث كما شئت من ناحية التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، هذا أمر جميل، والشيخ طبعا فقيه له أن يناقش الأمر، ولكن كان ينبغي أن يفقع الحديث بصورة أعمق مما ذكره الشيخ الألباني. وهذه النظرة يعني ليست نظرتي، هي نظرة أئمة العلم، وإلا لما استدل ابن تيمية وأئمة الفقه بهذا الحديث. ضعوا في اعتباركم أن النبي حينما يقول له بما تقضي إذا عرض لك قضاء، يقول بكتاب الله، وكلمة كتاب الله لا تنفك عن السنة نهائيا عند النبي ولا عند الصحابة، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. يبقى القرآن والسنة في عرف الصحابة لما يقول بما تقضي، يقول أقضي بكتاب الله، ليس معناه كتاب الله المنفصل عن السنة، بل الكتاب الذي علمتنا إياه وفسرته لنا يا رسول الله بالقول والفعل والإقرار. وقال قاله فإن لم تجد الحكم في الكتاب المفصل بالسنة، حينئذ أنظر إلى السنة المستقلة التي جاءت بحكم ليس في كتاب الله تعالى. واضحة الصورة؟ يبقى هنا هذا يفهم الحديث على هذا الوجه حتى نقرر صحة احتجاج الأئمة بهذا الحديث كابن تيمية وابن عبد البر، أئمة فحول أغاب عنهم ما فهمه الشيخ الألباني. فحينئذ نقول إن النكارة هذه ليست في الحديث، وإنما النكارة في مع احترامنا وتقديرنا في استدلال الشيخ الألباني. أخذ بالكم الاستدلال هو الذي فيه نكارة، لأنه كان فيه عجز عن رؤية ما كان أمام الأئمة الفحول الكبار. الكلام ليس في انتقاص، وأنتم تعلمون مكان سيدنا الشيخ الألباني عندي، أنتم عارفين يعني أنا لا أقدم عليه أحدا من أهل العصر، أنتم عارفين كده، أنتم عارفين لا أقدم على الشيخ الألباني أحدا من أهل العصر، لا الشنقيطي ولا عبد الرزاق عفيفي ولا ابن باز ولا العسيمي. عندي الألباني عندي هو المقدم، وجهة نظري ممكن تكون من أضعف الوجهات، لكن براحتك وبراحتي هو نعم. لكن هنا في هذه المسألة لا، نظرة الشيخ وتحليل الشيخ للحديث كان خطأ، وحكمه على الحديث بالنكارة خطأ. تمام يا أخوانا، نرجع إلى ما كنا بصدده. لو حد لي تعليق بقول لي، وحتى لو كان نسائيا هنرد إن شاء الله ما تخافوش يعني. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم رجوع جميع ما جاءت به السنة إلى القرآن من قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمعوا ما اللي جاي. وروى البخاري، تعرفوا أن مسألة اللي هي عدم فهم عظمة السنة وارتباطها بالقرآن كان موجودا لدى البعض في زمان الصحابة، روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت واحدة امرأة اسمها أم يعقوب: ما هذا؟ جبت الكلام ده منين يا ابن مسعود؟ ما هذا؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت. فقال لها إيه؟ ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. تظن تحس كده إحساسا كفيا بأن ابن مسعود كان يعلم أنها في نفسها شيء من الأحاديث، بدليل أن هذا الكلام الذي قاله هو لم يذكر في القرآن. فلماذا يقول ما لي لا ألعن من لعن رسول الله؟ كان هنا يكفي، لكن لما يقول وهو في كتاب الله هو هنا بيشير لشيء عشان يخليها تفتح قلبها، مش كده ولا لا؟ هذا ما يفهم. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. أنا قرأت المصحف من هنا من الأول والآخر فما وجدته. فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح. وهذا انظر إلى استدلال الصحابة. ده ابن مسعود يا أخواننا، مش أبو هريرة بقى عشان محمود أبو هريرة، ده ابن مسعود العالم الكبير. فقال: وهذه الآية تعتبر أصلا لكل ما جاءت به السنة مما لم يرد له في القرآن ذكر. وزي قلنا الشيخ الشنقيطي قال إيه؟ كل السنة في الآية دي. وعلى هذا الضرب والطريق الواضح صار كل من جاء بعد الصحابة. عندك هنا سقط، يعني أراه أقدره، صار كل من جاء بعد الصحابة صح، لأنه يقول على هذا الضرب والطريق الواضح من جاء بعد الصحابة، تحيط تحس إنها إيه؟ يعني الجملة مش قلقة مش تمام. جاء في نسخة الأزهر قالوا كل من جاء بعد الصحابة، قالوا إن ده موجود في الأصل. نقول لو جاء صار كل من جاء بعد الصحابة، لأنه ضرب وطريق، يبقى أفضل إن شاء الله. تمام. من أئمة العلم والدين روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان جالسا في المسجد الحرام يحدث الناس فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله. فقال انظر: لا تسألوني عن شيء إلا أجيبكم فيه من كتاب الله. فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور؟ الزنبور اللي هيقول عليه الدبور بالعامية عندنا، عارف الدبور؟ فقال: لا شيء علي. فقال الرجل: أين هذا من كتاب الله؟ أنت قلت أنا مش هجاوب إلا من كتاب الله. فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر إسنادا إلى سيدنا عمر أنه قال: للمحرم قتل الزنبور. وطبعا الصحابة لما يقولوا هذا الكلام يؤخذوه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجع البياقي في السنن الكبير. وذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فقال: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. قال فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احفظ كده، أما حد يقوله من أين هذا في كتاب الله وأنت تستدل عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. واضح. حديث عرض السنة على القرآن حديث مجزوم. قال: أما الحديث الذي يرويه القائلون بعدم استقلال السنة بالتشريع وهو إذا جاءكم عني حديث فعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فخذوه وما خالفه فاتركوه. طبعا هذا الحديث اخترعوه، فقولوا إذا جاءكم عني، يقول لكم كده يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ده، هذا مجذوب. إذا جاءكم عني حديث فعرضوه على كتاب الله. نعمل الحديث علشان نعرف إذا كان صحيح ولا نعرضه على الكتاب، فإن وافق الكتاب ناخده وإن لم يوافق الكتاب لم ناخده. أحد العلماء الأذكياء قال: والله عملنا بنصيحتك، لم ننظر في الإسناد، أخذنا الحديث فعرضناه على كتاب الله فوجدنا الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه ولا فعرضوه، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا فعرضوه فانتهوا. قال له: فرددنا حديثك. خدوا عنه انت ماشي معاه ماشي ما تقربش وشك تاني واخدين بالكم. يبقى معنى ذلك ان الاحاديث المكذوبه هي تهتف وتقول عن نفسها انها مكذوبه. قال فقد بين ائمه الحديث وصيارفته انه موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم وضعته الزنادقه كي يصلوا الى غرضهم الدنيء من اهمال الاحاديث. وقد عرض هذا الحديث بعض الائمه فقالوا عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فوجدناه مخالفا له، لان وجدنا في كتاب الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجدنا فيه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وجدنا فيه من يطع الرسول فقد اطاع الله. وده الكلام ده كله بننقله عن ارشاد البحول الشوكاني. وهكذا نرى ان القران الكريم يكذب هذا الحديث ويرده. وقد حاول بعض المستشرقين واتباعهم، والافضل يقال اذنابهم الذين صنعهم الاستعمار على يديه، ان يحيوا من درس من هذه الدعوه الخبيثه. وهنا بيسعى لانه ايه يفصل الامر حتى يعمل معبره للدخول على الايه على الموضوع. يبقى بعد اذا تبين لك ما سبق تعال بقى نقول لك ايه اللي حصل. هذه الامور كانت قديمه اراد احياءها المستشرقون واذنابهم في ديار المسلمين من اجل اضعاف بلاد المسلمين وتفتيت عروه الايه ها واضعاف العروه وفكها وحلها التي تجمع امه الاسلام. وقد حاول بعض المستشرقين واتباعهم الذين صنعهم الاستعمار على يديه أن يحيوا من درس من هذه الدعوة الخبيثة، ولكن الله سبحانه قيد لهؤلاء في الحديث كما قيد لأسلافهم في القديم من وضع الحق في نصابه ورد كيدهم في نحورهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خلي بالكم المعركة كانت من كل الاتجاهات في هذا الزمن القديم، كانت المعركة من كل، وطبعا الاستعمار دخل بلاد المسلمين ولكنه أراد أن يفتتها من الداخل، لأنه يعلم جيدا أنه مهما عاش الاستعمار في بلاد المسلمين أو الاستثمار بقى الاسم الصحيح طوال في مكان الاستعمار في داخل بلاد المسلمين، في يوم من الأيام سيخرج، وفي يوم من الأيام سيعود للمسلمين مجدهم وسيعود لهم قوتهم وسيعود لهم ملكهم. هذا أمرهم يعلمونه، لأن الله يقول وهذه سنة اجتماعية وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني البلاد اللي كانت محتليانة اللي كانت إمبراطورية بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس عن ممتلكاتها الشمس، أين هي الآن؟ بلد عايشة تحت ظل وجناح أمريكا، لو رفعت أمريكا الحماية عنها تغرق، مش كده ولا لا؟ وأعدائها يعني يبتلعوها، أين هي بريطانيا الآن؟ وقدلك فإذا معنى ذلك أنهم يعلمون، وأمريكا أمريكا اليوم ستكون غير أمريكا غدا، وتلك الأيام نداولها بين تبقى أمبراطوريات عظمى وتتفكك وتنحل. فهم أرادوا أن يقضوا على الإسلام لأنه سر قوة هؤلاء المسلمين مهما يضعفوا، ضعفوا لدرجة أن التتار اجتاحوا بلاد المسلمين وقضوا على الخلافة مش كده، وقتلوا 2 مليون في مكان واحد كل هذا، وبعد أيام إذا بالإسلام يخرج كالمارد وينتصرون على التتار لدرجة أن التتار يدخلون في الإسلام. الحروب الصليبية وما أدراك ما الحروب الصليبية، وانتصر المسلمون. إذا لابد من أن يقوموا بتدمير هذا السر الكامل في هذه الأمة. فكان في كل شيء حرب على القرآن، حرب على السنة، حرب على المرأة، حرب على الخلافة، حرب. ثم استخدموا الأدوات القبيئة من المنافقين العرب الذين يعيشون في وسطنا ويحملون أسماء إسلامية. فقضية الخلافة صدروا لها علي عبد الرازق، فخرج كتاب الإسلام وأصول الحكم، صح، تحرير المرأة، وخرج قاسم أمين. القرآن جاء طه حسين في الشعر الجاهلي. انت تلاقي كل الأمور دي كلها حلقة من أجل خلق الأمة وتدمير أصول الأمة ومصادر التلقي عندها. أتجد كل الكتب وأتجد العلمانيين في هذا الزمان يسعون جاهدين من أجل إحياء هذه الكتب مرة ثانية. أخرجوا هذه الرمم من قبورها من أجل إعادتها مرة أخرى. تجد الإسلام وصول الحكم قوم عليه العلمانيون دائما بنشري وطبعي، مع أن هذا الكتاب لفظه العلماء ورد عليه الأظهر في حين، وطردوا علي عبد الرازق من زمرة العلماء وسحبوا منه العالمين. صح. يبقى هذا عن قضية الإسلام وأصول الحكم. طب وتحرير المرأة قاسم أمين تبرأ منه ومع ذلك ما زالوا يدعون إيه في الشعر الجاهلي، وهنذكر لكم ماذا قال تحتم فيما بعد، لأن برضه الإنسان عايش في نفس المجتمع، لما يجد أن المجتمع لفظ هذا كله في النهاية يضطر هو اضطرارا إلى أن يوفق وضعه مع المجتمع حتى ولو من باب النفاق، حتى يعيش ما يعمل إيه، يعيش في وسط الناس إزاي وهكذا. فهنا قال إن حاول بعض المستشرقين وأتبعهم الذين صنعهم الاستعمار أن يفعلوا هذا. قال عناية الصحابة بالأحاديث والسنن. عناية الصحابة بالأحاديث والسنن. قال ولمكانة السنة، عايزين بقى نعرف كيف كان الصحابة يتعاملون مع الأحاديث. إذا كانت السنة بهذه المكانة في الدين، هل هبونا من شأنها الصحابة؟ مش هم دول أعظم الناس إسلاما يا أخوانا؟ أما أنا الآن آجي أنظر إلى أعظم الناس إسلاما وإيمانا وتمسكا بهذا الدين وأكثر الناس علما، لن يكون إلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مش في بعض السلف قال أرض طائفة في تاريخ الدنيا معنى الكلام الرافضة؟ لأننا نظرنا إلى اليهود فوجدنا إن اليهود يعظمون صحابة موسى، ونظرنا إلى النصارى فوجدنا النصارى يعظمون صحابة المسيح اللي هم إيه؟ الحواريين. وده حقيقة، أعظم الناس في تاريخ أمة اليهود سيكونون أصحاب من القليلين من موسى، وعند النصارى سيكون أصحاب المسيح اللي هم الحواريين. أما الرافض فحينما سئلوا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فكفروهم وطعنوا فيه، فهؤلاء أربع الطوائف، لأن هؤلاء يطعنون في أصحاب الرسول وما قصدوا بذلك إلا النيل من الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم والدين. أنت لما تطعن في أبي بكر وتطعن في عمر وتطعن في عائشة وتطعن في الصحابة المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتهمهم بأنهم منافقون وبأن النبي صلى الله عليه وسلم خدع فيهم، أين الوحي إذن؟ إذا كان خدع فيهم ويقول هذا في الجنة وذلك في الجنة، والرسول هنا كان بيوزع الجنة بهواه أم بأمر من الله؟ يعني الرسول لما قال فلان في الجنة فلان في الجنة وعظم هؤلاء الأماجد، أكان الأمر من عندي نفسي؟ لو كان من عندي نفسي فمن حقكم أن تتكلم، ولكن نحن نعلم أنه لا يتكلم إلا بوحي من الله. فكيف يقول هذا عن الصحابة ثم تأتون لتقول من بعدي إن عائشة فعلت وفعلت كما سمعنا بالأمس، أو أن أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، فلقد كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى ذلك أننا علينا أن نجعل الصحابة نصب أعيننا، هم المثل الأعظم للمسلمين في هذه الأمة. صح، المثل الأعظم للمسلمين في هذه الأمة بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابة الرسول. لا يقدم عليهم لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا ابن تيمية ولا أبو حنيفة ولا شيخة، الصحابة أولا، وترتبهم كما رتبهم الشرع لا كما رتبتهم أنا أو بهوايا، أبو بكر عمر عثمان علي باقي العشرة باقي أهل بدر بعد كده بيعة الرضوان المناصب والأماكن التي وضعهم فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. عناية الصحابة بالأحاديث والسنن ولمكانة السنة من الدين ومنزلتها من القرآن الكريم، عني الصحابة رضوان الله عليهم بالأحاديث النبوية عناية فائقة وحرصوا عليها حرصهم على القرآن، فحفظوها بلفظها أو بمعناها وفهموها. خد بالك بقى بلفظها أو بمعناها، دي قصة كبيرة هنتكلم فيها إن شاء الله، قصة الرواية بالإيه؟ بالمعنى. عناية فائقة وحرصوا عليها حرصهم على القرآن فحفظوها بلفظها أو بمعناها وفهموها، أدركوا فقهها وعرفوا مغازيها ومراميها بسليقتهم وفطرتهم العربية، ليس فقط ولكن بعلمهم لمقاصد التشريع وبصحبتهم للمصطفى. قال وبما كانوا يسمعونه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يشاهدون من أفعاله وأحواله، وما كانوا يعلمونه من الظروف والملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث، وما كان يشكل عليهم منها ولا يدركون المراد منه، يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى هذه الصفات؟ احفظوها، هذه الصفات هي التي حازوا بها المكان العظمى، لأن القضية ليست قضية فقه كبير في اللغة وفهم القواعد، لا، دي القضية كمان إنهم كانوا مشاهدين للرسول، شاهدوا البيئة وعاشوا البيئة التي نزل فيها القرآن وقيلت فيها الأحاديث، وكانوا يعلمون مقاصد التشريع أفضل منا، وعرفون الظروف والملابسات. لأنني ممكن أحكي لك قصة، هذه القصة أنت لم تعايشها، مهما حكيتها لك لم تفهمها كمن عايشها، هكذا كان الصحابة. وذلك يقال الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قد بلغ من حرصه على سماع الوحي والسنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون في هذا السماع. ده له نوبة وده ليه إيه؟ نوبة. أنت عارف لما يكون مثلا ده يقول لك أنا أعمل نبطشية في المكان الفلاني وأنت تعمل نبدل مع بعض النوع في النبطشيات في المستشفى أو غيره، كان الصحابة بيعملوا كده مع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنه هو إيه؟ لو فاته شيء، أنا مثلا وأخي أحمد أنا روح يوم هو يروح يوم، واليوم اللي انا اروح فيه اجي اقول له ايه اللي حصل، واليوم اللي هو يروح فيه يقول لي ايه اللي حصل، عشان يقول لك طب ما نروحوش انتوا الاثنين ليه؟ عشان نشوف اكل عيشنا. عندهم برضو شغل، مش قال عمر، ولكن شغلنا الايه؟ الصفق في الاسواق. لما اخبروه ببعض الاحاديث التي لم يكن قد شهدها قال شغلنا بالصفق في صحابه الرسول، لم يكونوا مجموعه قاعدين كسالى، كانوا بيشتغلوا. فبيقول لي بقى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد. بني اميه قال المؤلف في الحاشيه اي ناحيه بني اميه، سميت البقعه باسم من نزلها، بنو اميه نزلوا في هذا المكان في المدينه فسمي باسمهم. فقال كنت انا وجار لي من الانصار في منطقه ساكنين فيها في بني اميه بن زيد، وهي من عوالي المدينة بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. تكملت الحديث لما جاءه صاحبه وقال الرسول طلق نساءه، اللي هي القصة الموجودة في سورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، لأن الأمر كان يخص عمر جدا، لأن من ضمن الذين أشيع طلاقهن حفصة بنت عمر. واضح؟ المهم في الخبر اللي هي مسألة كنا إيه؟ نتناوب النزول إلى النبي، يوم أشتغل واليوم التاني أنزل للرسول، وهو يفعل نفس الكلام. قال وبذلك جمع بين خيري الدنيا والدين، وبذلك جمع بين خيري الدين والدنيا، فما شغلهم دينهم عن دنياهم ولا شغلتهم دنياهم عن دينهم. وإذا علمنا أن القرآن والسنة استفاض ببيان فضل العلم والعلماء، وأن الصحابة كانوا يعلمون أن السنة هي الأصل الثاني للدين، وأنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، وأنهم كانوا يجدون في الاستماع إليه لذة وروحا، كلمة روح تأتي بمعنى الرحمة، لكن هنا في هذا المقام بمعنى الراحة، الراحة النفسية، لذة وروحا، زي ما تقول نروح عن أنفسنا. وأنهم كانوا يعتقدون أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنهم كانوا يجدون فيما يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى، لدرجة أن الواحد منهم كان يقول لصاحبه وهو ذاهب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال نؤمن ساعة، تعال نروح نؤمن ساعة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أخرجه ابن المبارك في الزهد من قول عبد الله ابن رواحة لأبي الدرداء. عبد الله ابن رواحة قال لأبي الدرداء كذا: تعال نؤمن ساعة إلى مجلس، تعال إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن ساعة. قال: وأنهم كانوا يجدون فيما يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى، وأنه سبيل إلى الجنة كما جاء في حديث مسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الأذان. قال: إذا علمنا كل هذا أدركنا مبلغ حرص الصحابة على استماع السنن والأحاديث، وأن ذلك أمر يكاد يكون من المسلمات البدهيات، وكذلك عنوا بتبليغ السنن لأنهم يعلمون أنها دين واجبة البلاغ للناس كافة. وكثيرا ما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه حضهم على الأداء لغيرهم بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، يعني وجه امرئ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يؤدوا كما سمعوا، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث كما يعني تعلمون رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال حسن صحيح، وفي رواية بلفظ: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رواه الشافعي في الرسالة والبيهقي في المدخل. خذوا بالكم، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حينما يقول كلاما خاصة في المجامع الكبرى والخطب والأعياد والحج سيكون هناك أعداد ممن قيل عنهم إنهم صحابة نظرا لانطباق صفة الصحبة عليهم أنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوه وكانوا مسلمين وماتوا على ذلك، يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرون عنه ما سمعوا. ولكن هؤلاء لم يعاشروا النبي ولم يعيشوا معه ولم يتشبعوا من علمه ويستفيدوا منه كالذين يصاحبونه في المدينة. في فرق بينهم ولا لا؟ فرق كبير. فلذلك حرص على أن السامع منه صلى الله عليه وسلم يؤدي ما سمع كما سمع. ثم يقول: فرب مبلغ، يعلم أنهم سيبلغون عنه بعد ذلك، فربما من يبلغونه يكون أفقه منهم، فرب مبلغ بلغه السامع أوعى من السامع الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيؤديها ويبلغها إلى المبلغ، اسم مفعول. فالمبلغ هذا ربما كان فقيها أفقه من هذا الذي سمع، فكان هذا السامع عبارة عن وعاء ناقل واضح، لكن الذي وصل إليه الخبر هو الذي سيستفيد من الخبر ويفيد الأمة بالاستنباطات، كما قال سبحانه: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فقال وفي رواية: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي خطبته المشهورة في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه، رواه البخاري في صحيح. وكان إذا قدم عليه وفد وعلمهم من القرآن والسنة أوصاهم أن يحفظوا ويبلغوا. ففي صحيح البخاري أنه قال لوفد عبد القيس: بعد أن تكلم معهم احفظوا وأخبروه من وراءكم، ليس القرآن وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا وفي قصة أخرى ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم. وكثيرا ما كان يقرع أسماع بقول من كتم علما ألجم بلجام من النار يوم القيامة، والحديث في أبي داود والترمذي. فمن ثم كانوا جد حريصين على حفظ السنن والحفاظ عليها وتبليغها بلفظها أو بمعناها. يبقى كانوا حريصين كل الحرص من على حفظ السنن والحفاظ عليها وتبليغها بلفظها أو بمعناها. ثم ذكر فصلا بعنوان النهي عن كتابة الأحاديث. لكن في مشكلة عندي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث، لماذا نهى عنها مع أنه صلى الله عليه وسلم يحث على التبليغ، يحث على أن يبلغوه، ومع ذلك وردت أدلة على نهي عن الكتابة. قال النهي عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي. قال ولم تكن الأحاديث مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمرين: أحدهما الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان أذانهم وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم. هم كانوا قوما أميين، فلم تكن أدوات الكتابة متوفرة لديهم بحيث يكتب كل واحد ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في مجلس علم في البلاد المتحضرة كما يحدث في زماننا الآن. العصر غير العصور التي تلته بعد ذلك. ثم كان القوم أميين، ولأنهم كانوا أميين فالأمي يعتمد على الذاكرة والحفظ. ولذلك تجد الإنسان الذي فقد حاسة البصر عنده دقة في الحفظ أكثر من الإنسان العادي، لأنك لما تستعمل عضوا من أعضائك بينمى ويعطى قوة أكثر ممن يهمل هذا العضو. ولذلك لو تلاحظ الإنسان اللي يكون عنده مثلا عافانا الله وإياكم ونسأله أن يأجر المصابين والمبتلين بهذا، يكون عنده في رجله حاجة ومثلا بيبقى على كرسي أو شيء، وكان زمان بيبقى مثلا ماسك عكازين، تجد نظرا لاستخدام العكازين عنده عضلات في دراعه أقوى منك أنت يا صاحب الأعضاء التامة، واخد بالك ولا لا؟ وكذلك تجد الإنسان الذي فقد البصر السمع عنده أكتر منك وأشياء. رب العالمين بيعظم وبيقوي الأمور الأخرى حتى يعني تعوضه عن النقص في هذا الأمر. فهؤلاء كانوا أميين، فرب العالمين سبحانه وتعالى عوضهم عن ذلك إيه؟ بالحفظ، الذاكرة القوية جدا. وسنذكر لكم في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى ما كانوا متفوقين فيه في قضية الحفظ. يحفظ بطريقة غريبة، كانوا يحفظون عندهم ملكة في الحفظ. غير طبعا احنا اصبحنا في زمن الان المعلومات اللي بتتوارد علينا كثيرة جدا جدا، لدرجة هذه الامور من الممكن انها تجعل الذاكرة يعني تتشوش. لكن هم المعلومات كانت تأتي شيئا فشيئا قليلا فقليلا، فكانت الامور تتماسك الذاكرة. ما علينا، المهم قال لم تكن الاحاديث مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان أذهانهم وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم. ثانيهما لما ورد من النهي عن كتابة الأحاديث والإذن في كتابة القرآن الكريم. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا شيئا عني إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحو. هذا الحديث مسك فيه الجماعة وقال لك أمره الرسول نهاهم عن كتابة القرآن. لما نيجي ننظر بقى لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة القرآن مع أنه قال وحدثوا عني ولا حرج. إذن أمرهم بالتحديث ولكنهم عن الكتابة، لماذا؟ يبقى السر ليس معناه أنه ينهاهم عن أن يحفظوا السنة وأن يبلغوها، لا، وإنما عن الكتابة عموما ولا في هذا التوقيت. وإن كان في هذا التوقيت فلماذا؟ فقال ولهذا كره بعض السلف كتابة الحديث والعلم عموما، بعض السلف. والظاهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث كان خشية أن يلتبس على البعض بالقرآن الكريم أو أن يكون شاغلا لهم عنه، ولا سيما أن القوم كانوا أميين، أو أن النهي كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه، أما من أمن عليه اللبس بأن كان قارئا كاتبا أو خيف عليه النسيان وعدم الضبط لما سمع فلا حرج عليه في الكتابة. وعلى هذا يحمل ما وردت من الروايات الثابتة الدالة على الإذن في الكتابة لبعض الصحابة. فهنا بيقول، وهذا كلام العلماء ليس كلامه ينقل عن العلماء، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة؟ لأنه أمر بكتابة القرآن، وكان القرآن ينزل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب أحد مع كتابته للقرآن فيخلط القرآن بالأحاديث. هذا كان هو السبب. وذلك أنت لو نظرت إلى هؤلاء الصحابة حينما كانوا يكتبون المصاحف، لم تكن المصاحف تكتب، هم الذين يكتبون المحاولات الفردية، لا أتكلم عن الجمع الذي جمع في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان، ولا أتكلم عن الكلام الذي كتب أو القرآن الذي كتب بأمر النبي ساعة أن كان القرآن ينزل عليه فيكتب، هذا أمر بأمر النبي لا يقترب منه أحد. لكن كل إنسان حينما كان يكتب لنفسه كان يكتب، يكتب اسم الصورة ويكتب بعض الأشياء من إضافية أو بيان لها. فالرسول نهاهم خوفا من أن يلتبس هذا بذلك، فبناء على ذلك يقرأ فيضيف حرفا أو ينقص حرفا أو يضع كلمة أو تختلط عليه الأمور. غرض الأساس أن يحرر القرآن ويكون القرآن كما أنزله الله، فبناء على ذلك نهاهم عن كتابة حتى لا يكون مكتوبا إلا القرآن. يبقى في عرف ما هو مكتوب في الصحف قرآن، القرآن في الصدور، الحديث في الذاكرة، علشان ما يحدث هذا الخلط. قال هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون القوم نظرا لأنهم كانوا أميين فكان النهي بالنسبة لمن يوثق بحفظه، أما من أمن عليه اللبس بأن كان قارئا كاتبا مفيش مشكلة، أما من خيف عليه النسيان وعدم الضبط من الممكن أن يكتب. واخد بالك؟ إذا المسألة لم تكن لقوم، لم يكن نهيا عاما، فكان لمجموعة معينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يحدث عندهم التباس، من الممكن أن يكون هؤلاء غير قراء غير كاتبين فيكلفهم شططا، أن يكون يعني بدأت المسألة هنا، لأن عندي أحاديث أخرى ورد فيها الأمر بالإيه؟ بالكتابة. فلا بد من أن تجمع بين النصين، تمسك نص وتترك النصوص الأخرى، يبقى معنى ذلك أنك أنت صاحب الإيه؟ هوى والعياذ بالله. فقال روى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال نعم. قلت في الغضب والرضا، اللي بسمعه أنا أكتبه؟ قال له نعم. قلت في الغضب وفي الرضا، قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. انظر، يبقى عبد الله ابن عمرو بن العاص بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أنا لما بسمع كلامك أكتبه؟ قال اكتبه نعم. يبقى هنا ليس نهيا بل هنا ايه؟ إجازة للكتابة. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تتكلم في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيما إلا حقا، لأنه معصوم، مش كده ولا لا؟ معصوم ولا ينطق إلا بالوحي في الغضب وفي الرضا. وروى البخاري عن أبي هريرة قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، أنا بعتمد على ذاكرتي، لأن أبو هريرة كان أميا، لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان إيه؟ قارئا كاتبا، فكان يكتب. فيقول أنا أكثر الصحابة حفظا للسنة ما عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومثل عبد الله بن عمرو ممن يؤمن عليه الالتباس. لماذا؟ لأنه يقرأ ويكتب وروى وعاقل ومكانته كبيرة، فالرسول واثق فيه مش كده ولا لا؟ فهذا مأمون عليه أن يدخل عليه اللبس. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعن بيمينك، يعني عايز تحافظ على ما اسمعه مني وتحفظه، إن لم تحفظه بالذاكرة اكتبه، يعني استعن بيمينك. وأومأ بيدي إلى الخط، استعن اعمله كده، استعن بيمينك. ولكن هذا الحديث رواه الترمذي وفيه الخليل بن مرة منكر الحديث. يبقى الحديث حتى وإن كان في أمر أمر بالكتابة إلا أنه لم يصح عند المحدثين. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما أن أبا شاه اليمني التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبة عام الفتح، فقال: اكتبوا لأبي شاه، أو أمره كده لا، اكتبوا لأبي شاه. الحديث في البخاري ومسلم. وروى البخاري في صحيحه أن عليا رضي الله تعالى عنه سئل: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ وفي رواية: اختصكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تدعي الشيعة بشيء آل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن أبي طالب: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. وما في هذه الصحيفة أنا كاتب حاجة ممكن تكون مش مكتوبة عند حد غيري، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكاف. صحيفة كاتب بعض الأحاديث، العقل كناية عن الديات، تمام. وسميت الدية بالعقل لأنهم كانوا يقومون بإعطاء الدية بالإبل، إبل الدية كانت إبل، يعني مثلا قتل إنسان ندفع فيه دية 100 جمل، فكانت هذه الإبل تربط بفناء ها المقتول، تعقل فتسمى إيه؟ العقل. يعني اتباع العقل مصدرها كان إيه؟ تمام. ووقع في رواية ابن ماجة بدلا من كلمة العقل الديات، فكانت صريحة. يبقى المراد أحكام، يبقى العقل المراد بينا أحكام الإيه؟ الديات، مقادرها وأصنافها وما شكل ذلك، كان كتب علي بن أبي طالب وراء الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول فكاك الأسير فالمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، هو ده اللي موجود في الصحيح. هل ده مش موجود غير عند علي؟ أبدا، موجود عند كثير من الصحابة، ولو ربما لم تكن عند أحد آخر. يبقى معنى ذلك، يبقى الحديث بيدل استدل بيه على إيه؟ على كتابة الأحاديث في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره، والكلام ده موجود في سنن النسائي وابن حبان. ومن العلماء ذلك تجده في نيل الأوطار لما تيجي تتعرض لهذه الأمور، خاصة في كتاب الزكاة أو الدية أو الفرائض. ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهي، لو قلنا بالتعارض من كل وجه ولم نستطع أن نجمع بين النصوص ونقول النهي لحالة ولصفات معينة والإجازة لأحوال ولصفات معينة، ولم تستسغ هذا الجمع وأغلق عليك الأمر من كل النواحي، فالجأ إلى النسخ. وبالطبع معلوم أن النسخ يشترط في معرفة الإيه؟ التواريخ. هتلاقي حديث اكتبه لأبي شاه في حجة الوداع، يبقى قوله نهي النبي لا تكتبوا شيئا عني وغير القرآن ده كان قدير، واضح جدا، تمام كده. ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهي، إذ النهي كان في مبدأ الأمر حين خيف اشتغاله عن القرآن بالأحاديث، أو خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، ثم لما أمن ذلك نسخ النهي. ولعل مما يؤيد القول بالنسخ أن بعض أحاديث الإذن متأخرة التاريخ، فأبو هريرة راوي حديث الكتاب أسلم عام 7، وقصة أبي شاه كانت في السنة 8 عام الفتح. ومهما يكن من شيء فقد انقضى العهد النبوي، والذين كتبوا الحديث من الصحابة عدد غير كثير، لم يكونوا كثيرا، وإنما كانت السنة ما زالت في الإيه؟ نتكلم بصراحة، إن كانت السنة ما زالت في قلوبهم، لأنه يستحيل أن تكتب السنة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم على نبيه. وحنقول لكم الكلام ده إن شاء الله لما نتعرض للكلام عن كتابة السنة وتدوين السنة بإذن الله تعالى في الرد على أبي هريرة، وليس في هذه المقدمة. نصلي العصر ونبقى الاجتماع بعد العصر. قوله حجية السنة، وقد اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنة. لا يوجد عالم معتد به، لا يوجد عالم معتد به في دنيا المسلمين منذ أن كان هذا الإسلام الذي جاء في آخر تجلياته في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عصره إلى زمن الناس اليوم، والله لا يوجد عالم معتد به إلا ويعتقد أن السنة المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. وقد اتفق العلماء الذين يعتد مسألة إجماع الذين يعتد بهم على حجية السنة، سواء منها ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال. يعني لو جاء عالم من العلماء وقال لك أبدا السنة التي نأخذ بها هي السنة المبينة، أما السنة التي تأتي بحكم مستقل فهذه أنا لا أخذ بها، هذا محبوب بالإيه؟ بالإجماع. الإجماع القطعي، ليس الإجماع الذي يقال فيه كما يقال وهو مشهور الإجماع على الأمور اللي هي ما علمت من الدين بالضرورة. أما أي إجماع آخر من الإجماعات المشهورة التي اعتد بها هؤلاء مع عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف يقال عنه إجماع. وهذا الذي قال عنه الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريهم لعلهم اختلفوا. هذا الإجماع اللي هو عدم العلم بالمخالف، وده اللي قرره الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، وده اللي خد به أئمتنا ومعاصر من مشايخنا المعاصرين، الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على إحكام الأحكام أو كتاب الأحكام وأصول الأحكام لابن حزم، قال هذا الكلام، قرره الإمام شاكر. وهذا الكلام اللي بيقول به شيخنا ابن باز، وبيقول به شيخ الألباني، وبيقول به شيخ العثيمين، هذا الكلام إن الإجماعات اللي موجودة في كتب الفقه بتتكلم عن عدم العلم بالإيه؟ بالمخالف. لكن هذا الأمر من الأمور اللي هي تعتبر معلومة من الدين بالضرورة على الفقه. هذا يعد من الإجماع القطعي الذي لا نعلم فيه من أهل العلم مخالف. فيقول وقد اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنة، سواء منها ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال. قال الإمام الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية. عارف يعني ضرورة دينية؟ يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة. احفظ هذا، ضرورة دينية يعني معلوم من الدين بالضرورة، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. بدأ الأمر هنا يتضح حكم الشريعة في منكر السنة كلية، وعدم الاعتراف بالسنة كمصدر للتشريع. وهذا الكلام قاله الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، علق عليه الشيخ أبو شعبة بقوله: وصدق الشوكاني، فإنه لم يخالف في الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج والروافض. وانتم تعلمون أن الخوارج اختلف العلماء في إسلامهم، اختلوا لإيه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فقد تمسكوا الخوارج والروافض بظاهر القرآن وأهملوا السنن، فضلوا وأضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم. وقد استفاض القرآن والسنة الصحيحة الثابتة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقرأ بعض الآيات التي قرأناها بالأمس. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله والرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرجوع إليه في حياتي وإلى سنتي بعد وفاتي. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الرب سبحانه بنفسه سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لم يقل سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقط، بل أكمل ثم عطف عليها ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ليس هذا فقط وإنما عطف على ويسلموا تسليما. فقال: وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو بسنة. وقد دلت الآية على أنه لا يكفي في قبول ما جاء به القرآن والسنة الإذعان الظاهري اللي هو حتى يحكموك، بل لابد من الاطمئنان والرضا القلبي اللي هو ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يعني لا يكتفى بالإذعان الظاهري، بل لابد من أن يكون الباطن موافقا للظاهر، فيكون الإنسان مسلما لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لا يكون هناك انفصال بين الظاهر والباطن لكان نفاقا والعياذ بالله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقد جعل سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعته، وحذر من مخالفته، فقال عز شأنه: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والإمام مالك تعلمون أنه جاءه شخص فقال له الإمام مالك قال له: إني أريد أن أحرم، يريد الحج أو العمرة، يريد أن يحرم من أين؟ من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل المدينة مكان الإحرام مقاطع الإحرام فين؟ ذو الحليفة اللي هو بيقال عليه الآن أبيار علي، مش كده؟ فبيقول له: إيه؟ إني أريد. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: مما تخشى علي الفتنة؟ فعاد عليه فكررها فقال: إني أخشى عليك الفتنة. فقال: مما تأتي الفتنة؟ قال: أرأيت حينما تفعل أنت ذلك تكون بهذا أقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحرم من ذي الحليفة وأنت تزيد عليه شيئا مثلا من الأمطار أو الأميال أو الكيلومترات، تكون بهذا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أخشى عليك الفتنة. قال: مما الفتنة؟ قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأمر الرسول هو شأنه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو حينما يأمرك أو حينما يفعل، أمر الرسول حينما يأمر وينهى صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي، عن هدي النبي، عن سنة النبي، عن سيرة النبي، عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم. يجي الإمام أحمد يكبر الأمر قوي يقول لك: أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك. يصل الإنسان بعد ذلك إلى أن يتعود قلب الإنسان والعياذ بالله على رد السنة، فتكون النتيجة الوقوع في الشرك والكفر والردة أعاذنا الله وإياكم. فاحذروا، إني أخشى عليك الفتنة. قال وقال سبحانه وتعالى قال: فلولا أن أمره حجة ولازم لما توعد على مخالفته بالنار. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد جعل سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع له ونهيه واجب الانتهاء عنه. وهذه الآيات بالأمس ذكرناها وذكرنا معها مجموعة أخرى من الآيات وعلقنا عليها في بداية المحاضرة. هذا عن القرآن، فماذا عن السنة في بيان حجية السنة؟ قال: وأما الأحاديث فكثيرة، منها ما رواه أبو داود في سننه عن المقدام بن معدي كرم. انت عندك الايه؟ المقدام ده خطأ. المقدام ابن معدي كرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه. أوتيت الكتاب كوحي ومثله معه وحي السنة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي؟ هل هذا موجود في القرآن؟ لا. ولا كل ذي ناب من السباع؟ هل هذا موجود في القرآن؟ لا. ولا لقطة معاهد؟ المعاهد الكافر الذي بيني وبينه معاهدة. هذا المعاهد قد يستحل الإنسان أو يستسهل أمواله، يقول لك ما هو ده بيني وبينه كانت حرب بس الحرب وقفت بالمعاهدة فشدت على مال الإنسان المعاهد، لأن المعاهدة تعصم الدم والمال، مش كده ولا لا؟ تعصم الأعراض. ولذلك طالما بينك وبينه عهد أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يبقى معنى ذلك أنك شوف شدد في أمر قد، لأن بعض الناس مثلا على سبيل المثال تجد المسلم يقول لك مثلا إيه، إحنا هنا في مصر عندنا أو بلدنا في عندنا ناس ليسوا من أهل الملة بس في عقد ذمة ما أقدرش أعمل معهم حاجة، بس لو جت حاجة تحت إيدي مش هيشوفوها، ينفع؟ لا طبعا، ماله معصوم بعصمة الذمة والمعاهد، ماله معصوم بعصمة العهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أمة في أصعب الظروف وأحلك الأمور مقيدة بأخلاق ربانية، مش كده ولا لا؟ ولذلك حتى في المعركة، انت في المعركة في موقف حرب كر وفر تتربص بالعدو والعدو يتربص بك، ومع ذلك انت مأمور بان تعامله بايه؟ بالاخلاقيات الشرعية. وذلك انظر الى الاخلاقيات التي وضعها الشرع النبوي في الكتاب، اذا كان في القرآن الكريم او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحرب نفسه، فما بالك بالمعاهد وما بالك بالذمي وما بالك بالمستأمن. فقال ولا لقطة معاهد إلا، انت عارف ان اللقطة الناس بتستسهلها، لقطة وأعلقتها، فإذا كانت من معاهد وليست من مسلم يبقى الأمر أخف بكثير. لك لا ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبه ونسبها، يبقى عن طيبة نفس منه. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، نزلت على القوم، انظر إلى اللحمة الإيمانية واللحمة الاجتماعية. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نزلت على قوم عليهم أن يقوموا بواجب الإيه؟ الضيافة، قرى الضيف، فإن لم يقروا فعليه أن يعقبهم بمثل قراءة. يعني لو راح للقاضي أو لل الأمير وقال له نزلت على هؤلاء، يقول له ما طب انت صرفت كم في اليومين دول كذا ورحت المكان الفلاني وصرفت كذا، ادفع يعقبهم او يعقبهم. ورويت بالتخفيف، قال الشيخ في الحاشية، روي مشددا ومخففا من المعاقبة أن يأخذ من أموالهم بقدر قراء على قدر واجب الضيافة، كان هتتكلف كام كذا ادفع يا عم. يبقى ان لم تفعلها وديا هتعملها قضاء، مش كده ولا ايه؟ قال الامام الخطابي قوله اهتيت الكتاب ومثله مع يحتمل وجهين، احدهما ان معناه انه اوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما اعطي من الظاهر المتلو، اتاه الله من الوحي الباطن اللي هو لم يعلنه للناس إلا حينما يسأل أو يبين أو يفسر، لكن الوحي المتلو بمجرد ما ينزل عليه يجمع الناس ويقول لهم نزل علي كذا ويكتب ويحفظهم إياه، لأن هذا هو القرآن. لكن المتلو غير المتلو ما هو في قلبه حينما يأتي سيفيد الناس، حينما يسألونه، حينما يبين وهكذا. والثاني الوجه الثاني أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب فيكون في وجوبه، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. قلت يعني ليس معناه كما يظن البعض أن الأحاديث تساوي القرآن من كل وجه. يقول لك أوتيت القرآن ومثله معه، السنة مثل القرآن من كل وجه، هذا خطأ لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أوتيت القرآن ومثله معه والسنة مثل القرآن من وجه كونه من عند الله، واضح الكلام، وهذا موجود في القرآن. وأنزل عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى السنة ذكرت في القرآن إنها منزلة وأنها من أبي. يقول لك إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم أو إزاي ينقله بقى، ما هو بيقول لكش الرسول، يقول لك إزاي ينقله عن الرسول إنه بيقول أوتيت القرآن ومثله معه. نقول له زي ما ربنا قال في القرآن وأنزل عليك الكتابة والحكمة، ما الحكمة هي السنة منزلة من عند الله، يبقى أوتي الكتاب والحكمة، صح ولا لا؟ شو أنزل عليك الكتابة القرآن بالإجماع، طب والحكمة منزلة السنة، وإلا فما هي الحكمة التي أنزلها الله عليه وقال له علمها للناس ويعلمهم الكتابة والحكمة، مش كده؟ مش القرآن بيقول كده ولا جايبينه من عندنا كويس؟ ثم قال وقول يوشك رجل شبعان، يحذر بهذا القول من مخالفة السنن. يبقى النبي هو في حياتي أراد أن يعلمنا، مش هو أعلمنا بالفتن الآتية وبالفرق ال 72 وأعلمنا بما سيحدث في الأمة؟ من ضمن ما أخبرنا به أن هؤلاء سينكرون الأحاديث، فمنكر الأحاديث هؤلاء معلومون عند الله وأعلم الله نبيه بهؤلاء، فما يعني خففوا على أنفسهم، الأمر واقع واقع، ما له من دافع، ولكن علينا أن نسعى جاهدين من أجل محاصرة الخبث، محاصرتي في أضيق نطاق، لكن الخبث لن تخلو منه الأمة. إياك أن تظن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فسيكون هناك مؤمنون وكفار، نعم، سيكون هناك عصا وفساق، نعم. ما عمل الدعاء والأهل العلم؟ جهاد، والجهاد ليس دائما يكون بالسيف، أو هذا عمل السلطان، أما أهل العلم والبيان فجهادهم يكون بالسعي لمحاصرة الخبث المتمثل في الكفر والإلحاد والشرك والبدعة والفسق والفجور والمعاصي في أضيق نطاق، تسعى جاهدا من أجل التبيين والتوضيح وتجعل هؤلاء مخزيين يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم، عدول كل جيل. من الذي عدلهم؟ رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف ينفود ما عملهم ينفود عنه تحريف الغلي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا عملهم، وهذا هو الجهاد الأعظم، لأن هذا الجهاد يوضح الدين حتى لا يضيع، والسيف خادم، الجهاد المسلح والسيف وحماية دار الإسلام هذا خادم لهذا الأصل، لأن هذا الأصل إن سقط لن يكون هناك سيف ولا جهاد مسلح. وذلك يسعى أعداء الإسلام لضرب هذا الأمر من الداخل، لأن هذا الأمر لو حدث من الداخل هتمسك سيف مين وتحارب مين؟ أنت بتحارب العدو الظاهر اللي أمامك ماسك سلاح، لكن هذا مش ماسك سلاح، ده بيحاربك بطريقة انه يقضي على عقيدتك، يقضي على المقدسات، فبهذا تنحل عقدة الإسلام وعقدة الإيمان التي تربط المجتمع، يبقى مجتمع الجسد الواحد يتفكك وينهار، لا يحتاج إلى سلاح ولا جيوش درارة ولا استعمار، هو ضيع نفسه بنفسه مش كده ولا لا؟ تنحل العقدة، والعقدة أصلها عقيدة ثم أخلاق، وطبعا مقام هذه الأخلاق على العبادات وعلى الأصول التي آلت إلينا. فإذا تفككت هذه الأمور فوقع التحلل العقدي، انحلت العقيدة، انحلت الأخلاق، وقع الناس في الفسق والفجور، خلاص مبقاش في أمة، بقى في أصحاب أهواء وأصحاب مشتهيات تضيع الأمة الإسلامية. ولذلك أعظم ما يقوم بحماية الأمة الإسلامية هم حماة العقيدة، حراس العقيدة، حراس الأصول التي آلت إلينا، وينبغي أن نحرص عليها. إذا كان الجيوش بتحرص على الأرض فالعلماء يحافظون على المجتمع الذي يعيش على الأرض. ولو ما فيش مجتمع يعيش على الأرض هتحمي أرض إيه؟ ما بقاش في أرض الكل من الممكن أن يهج ويسيبها، مش كده ولا لا؟ فالأرض دي أرض الإسلام. ما احنا لما بنيجي ننظر الكلام ده بنقوله وبنكرره دائما، نحن كمسلمين غرضنا والغاية من أصحاب العقائد، أنا بكلم أصحاب العقائد، كلامي مع أصحاب العقائد، الحرص على هذه الأرض والدفاع عنها بالغالي والنفيس، ليس من أجل أن احنا بناخد أجرة أو مرتب أو وظيفة أو جاه، لسنا من هذا السبيل بأي شيء يتعلق به على الإطلاق. القضية قضية عقيدة من أجل حماية هذه الأرض. لماذا؟ لأن هذه الأرض أرض مين؟ أرض مصدر الإسلام. هي جهاد قم من أجل أعظم الجهاد، جهاد إيه؟ الدفع، اللي هو حفاظ الحفاظ على موضوع الجهاد الآخر، جهاد الطلب. جهاد الطلب عبادة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ رأس زيادة على رأس المال. لا يا حبيبي، حافظ على رأس المال الأول. ما أنت لو ضعرت المال هتجيب زيادة منين؟ هتجيب ربح منين؟ فرأس المال الحقيقي الأرض التي فتحها المسلمون وأعاش عليها المسلمون لقرون متطاولة. ينبغي عليكم أن تحموها، ينبغي عليكم أن تحرصوا عليها، الحرص عليها والدفاع عنها عقيدة، حماية لدار الإسلام، الحفاظ على الوطن والوطنية والقومية. المسألة مش كده يا حبيبي خالص، المسألة دي بالنسبة لنا إحنا، ما كانش عن غيرنا، المسألة بالنسبة لنا إحنا دي دار إيه؟ إسلام، ينبغي أن نحافظ عليها بالغالي والرخيص، كل شيء يقدم فداء لها، لا أجر ولا وظيفة ولا منصب ولا جاه، دي عقيدة بالنسبة لنا. طيب هذه العقيدة للحفاظ على دار الإسلام، ينبغي عليك أن تحافظ على أهل دار الإسلام. أول شيء مقصد الأول العقيدة، الدين، دار إسلام جوه منها مجتمع إسلامي، في عيوب، في مصايب، في معاصي، في قصة تانية، في النهاية دار الإسلام عايش فيها مجتمع. نسعى نحن إلى المحافظة على ديني ونفوس أفراده وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، صح؟ ما هذه الأمور المقاصد الإسلامية اللي بيحافظ عليها الشريعة، الشريعة بتحافظ على المقاصد الإسلامية. هذه المقاصد لن تكون إلا في دار إسلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستطع أن يفعل ذلك في مكة هاجر إلى المدينة، فلما هاجر المدينة واستقل وأصبحت له دار إسلام حتى ولو كانت صغيرة على قدر المدينة، سعى إلى إقامة المجتمع الجسد الواحد فيها. كان في خمس فئات، المنافقون واليهود حولها، لكن بدأ الأمر محصرة للفساد في أضيق النطاق. هذا ما يقوم بعمله دعاة السنة في كل زمان ومكان. هذه وصية أهل العلم لنا، ووصيتي لمن يأتي من بعدي، ووصيتكم لمن يأتي ويأخذ عنكم فيما بعد. هذه القضية. ولذلك حفاظنا على العقيدة، حفاظنا على مصادر التلقي، حفاظنا على المجتمع، حفاظنا على الدار دار الإسلام، هذا هو الذي نعيش عليه ونموت عليه إن شاء الله، ونسأل الله أن نحيا عليه بإذن الله تبارك وتعالى، وأن نكون صادقين مخلصين لله تبارك وتعالى، لا نبغي في ذلك لا دنيا ولا مالا ولا جاها ولا وظيفة ولا منصبا ولا محمدة من أحد، ولا نخاف من مذمة من أحد، بإذن الله تعالى نلقاه على ذلك. يقول الشيخ: يوشك رجل شبعان يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس لها من القرآن ذكر، على ما ذابت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تمثلوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا. طبعا كلمة شبعان العلماء في تفسير الله بيقولوا كناية عن البلادة وسوء الفهم، لأن الشبع وكثرة الأكل تجعل الإنسان بليدا سيء الفهم، أو شبعان كناية عن الحماقة اللازمة للتنعم والغرور بالمال والجاه. فعلا تجد الإنسان الذي يتنعم ويغتر بمال وجاه أحمق، جالس على أريكتي أي سريري المزين بالحلل والأسواب، وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعاء الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه، كما قال الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر. خليك قاعد يا حبيبي، فإنك أنت الطاعم الكاسر. ثم المكارم هذه لا يرحل في بغيتها إلا الأماجد والأكارم. فقال الشيخ هنا متكئ على أريكتي أنه من أصحاب الترفه والدعاء الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظاني، وأحال على تفسير الإمام القرطبي. قال: وقد دل الحديث على معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ظهرت فئة في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة. ما هي الدعوة الخبيثة؟ وهي الاكتفاء بالقرآن الكريم عن الأحاديث، وغرضهم هدم نصف الدين، أو إن شئت فقل تقويض الدين كله. القرآن والسنة هم حينما ينهون عن الأخذ بالسنة ويسعون إلى هديها هتقول هدم نصف الدين، هيقولك هذا في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر هو تقويض للدين كله. قال: أو إن شئت فقل تقويض الدين كله، لأنه إذا أهملت الأحاديث والسنن فسيؤدي ذلك ولا ريب إلى استعجام كثير من القرآن على الأمة، يصبح القرآن غير مفهوم بالنسبة لكثير من الناس وعدم معرفة المراد منه. وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فقل على الإسلام العفاف، يعني الإسلام هلك وذلك. معاذ الله، طبعا هذا لم يحدث، لأن الإسلام دين باق إلى قيام الساعة، أو إلى التحديد قرب قيام الساعة قبل رفع الإيه؟ القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي حديث العرباض بن سارية مرفوعا عليك، إحنا هنا ذكرنا الآيات اللي بتتكلم على كون السنة الأصل الثاني في التشريع ملاصقا للقرآن، ثم ذكر الأحاديث، ومنها حديث يوشك إيه؟ رجل شبعان وقال الحديث وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب هنا حديث العرباض بن سارية بيقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عضوا هذا ليس فعل ماض وإنما فعل إيه؟ أمر. عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم، فاحذروا، إني تركت ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أخوانا، من أراد الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وبالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه إن فعل ذلك لن يضل أبدا، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وروى مثله الإمام مالك في الموطأ، وهي صريحة في أن السنة كالكتاب يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام، اللي هي السنة كالكتاب يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على الاحتجاج بالسنن والأحاديث والعمل بها ولو لم يكن لها أصل على الخصوص في القرآن. يعني الصحابة أجمعوا على الاحتجاج بالسنن وبالأحاديث والعمل بها ولو لم يكن لها أصل على الخصوص في القرآن، يعني لم يقولوا يشترط في أخذنا بالحديث أن يكون ما جاء به الحديث له أصل في القرآن، لا، يتعاملون مع الحديث تعاملا على أنه مصدر للتشريع لا ينظر ورائه. يعني لا يقال يشترط أن يأتي بدليل من القرآن، هذا معي أنا ومعك أنت ومع من هم أكبر منا حتى نصل إلى الصحابة أنفسهم. لما يأتي صحابي ويقول هذا كذا تقول من أين أتى به، تبحث عن مصدره لأنه ليس بمعصوم وليس بذي وحي يوحى إليه، فمن الممكن أن يكون كلامه اجتهادا، وإذا اجتهد الصحابي فمن الممكن أن يصيب ومن الممكن أن يخطئ، لأنه لا يوجد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما يتكلم الرسول هو وحي من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، لا نسأله عن حجة، يقول الرسول قال ما حجته. لكن ممكن لما أجد الصحابة، يعني أما جاء الصحابة من أجل أن يجمعوا القرآن الكريم، وأبو بكر الصديق وعمر اتفقوا على هذا، عمر أشار على أبي بكر بجمع القرآن، فقال له أفعل شيئا لم يفعله النبي؟ فقال هو خير، فظل حتى أقنع أبا بكر. بعد أن اقتنع أتى بمن؟ بزيد بعبد الله، زيد بن ثابت رضوان الله عليه، أحد كتبة القرآن الكريم وممن شهد العرض الأخير، فأتى به فقال له ذلك. ومن الذي يكلم زيد بن ثابت؟ وزيد بن ثابت بالنسبة لهم ابن من أبنائه. فقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له خير، وبدأ يقومان بالإقناع. وأجيب لكم إذا أبو بكر، هل لو الرسول الذي قال اجمعوا القرآن يقدر حد يقول له كيف نفعل شيئا لم يأمرنا به الله؟ لا ينفعش. عرفت الفرق؟ الرسول حينما يقول يقال سمعنا وأطعنا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه الرخصة الذي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال هنا وهي صريحة الأحاديث والسنن في أن السنة كالكتاب يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على الاحتجاج للسنن والأحاديث والعمل بها ولو لم يكن لها أصل على الخصوص في القرآن، ولم نعلم أحدا خالف ذلك قط، فكان الواحد منهم إذا عرض له أمر طلب حكمه في كتاب الله، فإن لم يجده طلبه في السنة، فإن لم يجده اجتهد في حدود القرآن والسنة في أصول الشريعة. طالما قال ذلك إذا لابد أن يذكر حديث إيه؟ معاذ بن جبل، صح ولا لا؟ قال وقد وضع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأساس القويم بإقراره لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، فقد قال له بما تقضي إذا عرض لك قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ ابن جبل، ومعنى أنه سيبعثه سيكون قاضيا بين الناس، فقال له بما تقضي، إذن هو أرسله لكي يكون قاضيا، بما تقضي إذا عرض لك القضاء، هتعمل إيه يا معاذ؟ انظر إلى الامتحان المصطفى عليه الصلاة والسلام لهذا العلم الكبير معاذ بن جبل. قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد. قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد. قال أجتهد رأيي ولا آله، يعني لا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث كما تعلمون الأئمة جميعا يجعلونه في باب الاستدلال أصل الحجة في هذا الأمر، ولكن وجدنا أن العلماء الذين يستدلون به يصححون الحديث، وحتى ولو لم حتى ولو وجدوا فيه علة من العلل التي تضعفه من ناحية الإسناد ينظرون إلى الحديث على أن الحديث من الأحاديث التي بيّنت أصلا من الأصول يشايع أحاديث كثيرة. لكن الشيخ الألباني جاء في السلسلة الضعيفة وقال عن هذا الحديث هذا منكر، والمنكر إيه هو؟ الذي يكون فيه راوي ضعيف روى شيئا مخالفا للأصول. فغاية الأمر أن من ضعف الحديث قال عن هذا الحديث إن هذا الحديث إيه يا أخوانا في علة، فأصبح من باب الضعيف. لكن أن يقال منكر هذه الدعوة ادعاها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فهل يسلم له؟ لو سلمنا للشيخ الألباني لهذا معنى ذلك أن هذا الكلام الألباني قال العلة بقى إيه؟ عايزكم تركزوا كويس عشان نفهم كلام العلماء وكلام السلف. الشيخ الألباني قال العلة اللي فيه خطيرة النكارة، وجه النكارة إيه؟ قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال لك لا، هي النكارة هنا لأنه لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسنة، فما ينفعش إنك أنا كقاضي ساعة يعرض علي أمر أنظر في القرآن ولو لم أجد حكمه في القرآن أنتقل للسنة. هنا وجه النكارة، لأنه جعل معاذ يفسر القرآن بنفسه بدون الرجوع للإيه؟ للسنة. فما أدراك، ربما كان في السنة تفسير للإيه؟ للآية أو تقييد لها كما حدث أو تخصيص للعموم أو نقول أكان هذا الأمر غائبا عن أئمة السلف الذين صححوا الحديث وقبلوا الحديث؟ يعني هل الشيخ الألباني اطلع على هذه العلة الخفية التي خفيت على أئمة الأصول وأئمة الفقه كابن تيمية وغيره؟ ضعف الحديث كما شئت من ناحية التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل هذا أمر جميل، والشيخ طبعا فقيه له أن يناقش الأمر، ولكن كان ينبغي أن يفقع الحديث بصورة أعمق مما ذكره الشيخ الألباني. وهذه النظرة يعني ليست نظرتي، هي نظرة أئمة العلم، وإلا لما استدل ابن تيمية وأئمة الفقه بهذا الحديث. ضعوا في اعتباركم أن النبي حينما يقول له بما تقضي إذا عرض لك قضاء يقول بكتاب الله، وكلمة كتاب الله لا تنفك عن السنة نهائيا عند النبي ولا عند الصحابة، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. يبقى القرآن والسنة في عرف الصحابة لما يقول بما تقضي يقول أقضي بكتاب الله، ليس معناه كتاب الله المنفصل عن السنة، بل الكتاب الذي علمتنا إياه وفسرته لنا يا رسول الله بالقول والفعل والإقرار. وقال قال له فإن لم تجد الحكم في الكتاب المفصل بالسنة حينئذ أنظر إلى السنة المستقلة التي جاءت بحكم ليس في كتاب الله تعالى. واضحة الصورة؟ يبقى هنا هذا يفهم الحديث على هذا الوجه حتى نقرر صحة احتجاج الأئمة بهذا الحديث كابن تيمية وابن عبد البر، أئمة فحول أغاب عنهم ما فهمه الشيخ الألباني. فحينئذ نقول إن النكارة هذه ليست في الحديث، وإنما النكارة في مع احترامنا وتقديرنا في استدلال الشيخ الألباني، مع خلي بالكم الاستدلال هو الذي فيه نكارة لأنه كان فيه عجز عن رؤية ما كان أمام الأئمة الفحول الكبار. الكلام ليس في انتقاص، وأنتم تعلمون مكان سيدنا الشيخ الألباني عندي، أنتم عارفين يعني أنا لا أقدم عليه أحدا من أهل العصر، أنتم عارفين كده ولا مش عارفين؟ لا أقدم على الشيخ الألباني أحدا من أهل العصر، لا الشنقيطي ولا عبد الرزاق عفيفي ولا ابن باز ولا العثيمين، عندي الألباني عندي هو المقدم. وجهة نظري ممكن تكون من أضعف الوجهات، لكن براحتكم وبراحتي هو نعم ماشي. لكن هنا في هذه المسألة لا، نظرة الشيخ وتحليل الشيخ للحديث كان خطأ، وحكمه على الحديث بالنكارة خطأ. تمام يا أخوانا، نرجع إلى ما كنا بصدده. لو حد لي تعليق بقول لي، وحتى لو كان نسائيا هنرد إن شاء الله ما تخافوش يعني. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم رجوع جميع ما جاءت به السنة إلى القرآن من قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمعوا ما اللي جاي. وروى البخاري، تعرفوا أن مسألة اللي هي عدم فهم عظمة السنة وارتباطها بالقرآن كان موجودا لدى البعض في زمان الصحابة. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت واحدة امرأة اسمها أم يعقوب ما هذا؟ جبت الكلام ده منين يا ابن مسعود؟ ما هذا؟ فقال عبد الله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت والله لقد قرأت فؤلاء إيه؟ مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. تظن تحس كده إحساسا كفيا بأن ابن مسعود كان يعلم أنها في نفسها شيء من الأحاديث، بدليل أن هذا الكلام الذي قاله هو لم يذكر في القرآن. فلماذا يقول مالي لا ألعن من لعن رسول الله؟ كان هنا يكفيه، لكن لما يقول وهو في كتاب الله هو هنا بيشيل شيء عشان يخليها تفتح قلبها، مش كده ولا لا؟ هذا ما يفهم. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت، انا قرأت المصحف من هنا من الاول والاخر فما وجدت. فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح. وهذا انظر الى استدلال الصحابة، ابن مسعود يا اخوانا مش ابو هريرة بقى عشان محمود ابو هريرة، ده ابن مسعود العالم الكبير. فقال وهذه الآية تعتبر اصلا لكل ما جاءت به السنة مما لم يرد له في القرآن ذكر. وزي قلنا الشيخ الشنقيطي قال ايه، كل السنة في الآية دي. وعلى هذا الضرب والطريق الواضح صار كل من جاء بعد الصحابة. عندك هنا سقط يعني أراه أقدره، صار كل من جاء بعد الصحابة صح، لأن يقولوا على هذا الضرب والطريق الواضح من جاء بعد الصحابة، تحيط رس إنها إيه يعني الجملة مش قلقة مش تمام. جاء في نسخة الأظهر قالوا كل من جاء بعد الصحابة، قالوا إن ده موجود في الأصل. نقول لو جاء صار كل من جاء بعد الصحابة لأنه ضرب وطريق يبقى أفضل إن شاء الله. تمام. من أئمة العلم والدين روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان جالسا في المسجد الحرام يحدث الناس فقال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله. فقال انظر لا تسألوني عن شيء إلا أجيبكم فيه من كتاب الله. فقال رجل ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور؟ الزنبور اللي هيقول عليه الدبور بالعامية عندنا، عارف الدبور؟ فقال لا شيء علي. فقال الرجل أين هذا من كتاب الله؟ أنت قلت أنا مش جاوب إلا من كتاب الله. فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر إسنادا إلى سيدنا عمر أنه قال للمحرم قتل الزنبور. وطبعا الصحابة لما يقولوا هذا الكلام يؤخذوه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجع البياقي في السنن الكبير. وذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فقال ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. قال فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احفظ كده أما حد يقول من أين هذا في كتاب الله وأنت تستدل عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. واضح. حديث عرض السنة على القرآن حديث مجزوم. قال أما الحديث الذي يرويه القائلون بعدم استقلال السنة بالتشريع وهو إذا جاءكم عني حديث فعرضوه على كتاب الله فما وافقه فخذوه وما خالفه فاتركوه. طبعا هذا الحديث اخترعوه، فقولوا اذا جاءكم عني، يقول لكم كده يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ده، هذا مكذوب. اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله. نعمل ايه في الحديث علشان نعرف اذا كان صحيح ولا؟ نعرضه على الكتاب، فان وافق الكتاب ناخده، وان لم يوافق الكتاب لم ناخده. احد العلماء الاذكياء قال والله عملنا بنصيحتك، لم ننظر في الاسناد، اخذنا الحديث فعرضناه على كتاب الله، فوجدنا الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه ولا فاعرضوه، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا فاعرضوه، فانتهوا. قال له فرددنا حديثك، خذوا عنه انت ماشي معاه، ماشي ما تقعدش مش تكتب، واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك ان الاحاديث المكذوبه هي تهتف وتقول عن نفسها انها مكذوبه. قال فقد بين ائمه الحديث وصيارفته انه موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعته الزنادقه كي يصلوا الى غرضهم الدنيء من اهمال الاحاديث. وقد عرض هذا الحديث بعض الأئمة فقالوا عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فوجدناه مخالفا له، لأن وجدنا في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجدنا في قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وجدنا في من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا الكلام ده كله بننقله عن إرشاد البعول للشوكاني. وهكذا نرى أن القرآن الكريم يكذب هذا الحديث ويرده. وقد حاول بعض المستشرقين وأتباعهم، والأفضل يقال أذنابهم الذين صنعهم الاستعمار على يديه، أن يحيوا من درس من هذه الدعوة الخبيثة. وهنا بيسعى لأنه إيه؟ يفصل الأمر حتى يعمل معبرة للدخول على الإيه؟ على الموضوع. يبقى بعد إذا تبين لك ما سبق، تعال بقى نقول لك إيه اللي حصل. هذه الأمور كانت قديمة، أراد إحياءها المستشرقون وأذنابهم في ديار المسلمين من أجل إضعاف بلاد المسلمين وتفتيت عروة الإيه؟ ها؟ وإضعاف العروة وفكها وحلها التي تجمع أمة الإسلام. وقد حاول بعض المستشرقين وأتباعهم الذين صنعهم الاستعمار على يديه أن يحيوا من درس من هذه الدعوة الخبيثة، ولكن الله سبحانه قيض لهؤلاء في الحديث كما قيض لأسلافهم في القديم من وضع الحق في نصابه ورد كيدهم في نحورهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خلي بالكم المعركة كانت من كل الاتجاهات في هذا الزمن القديم، كانت المعركة من كل، وطبعا الاستعمار دخل بلاد المسلمين ولكنه أراد أن يفتتها من الداخل، لأنه يعلم جيدا أنه مهما عاش الاستعمار في بلاد المسلمين أو الاستثمار بقى الاسم الصحيح، طوال ما كان الاستعمار في داخل بلاد المسلمين في يوم من الأيام سيخرج، وفي يوم من الأيام سيعود للمسلمين مجدهم وسيعود لهم قوتهم وسيعود لهم ملكهم. هذا أمرهم يعلمونه، لأن الله يقول وهذه سنة اجتماعية وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني البلاد اللي كانت محتليانة اللي كانت إمبراطورية بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس عن ممتلكاتها الشمس، أين هي الآن؟ بلد عايشة تحت ظل وجناح أمريكا، لو رفعت أمريكا الحماية عنها تغرق، مش كده ولا لا؟ وأعداءها يعني يبتلعوها، أين هي بريطانيا الآن؟ وذلك فإذا معنى ذلك أنهم يعلمون، وأمريكا أمريكا اليوم ستكون غير أمريكا غدا، وتلك الأيام نداولها بين تبقى أمبراطوريات عظمى وتتفكك وتنحل. فهم أرادوا أن يقضوا على الإسلام لأنه سر قوة هؤلاء المسلمين، مهما يضعفوا ضعفوا لدرجة أن التتار اجتاحوا بلاد المسلمين وقضوا على الخلافة وقتلوا 2 مليون في مكان واحد، كل هذا وبعد أيام إذا بالإسلام يخرج كالمارد وينتصرون على التتار لدرجة أن التتار يدخلون في الإسلام. في الحروب الصليبيه وما ادراك ما الحروب الصليبيه، وانتصر المسلمون. اذا لابد من ان يقوموا بتدمير هذا السر الكامل في هذه الامه. فكان في كل شيء حرب على القران، حرب على السنه، حرب على المراه، حرب على الخلافه، حرب. ثم استخدموا الادوات القبيئه من المنافقين العرب الذين يعيشون في وسطنا ويحملون اسماء اسلاميه. فقضيه الخلافه صدروا لها علي عبد الرازق، فخرج كتاب الاسلام واصول الحكم، صح، تحرير المراه، وخرج قاسم امين. القران جاء طه حسين في الشعر الجاهلي. انت تلاقي كل الامور دي كلها حلقه من اجل خنق الامه وتدمير اصول الامه ومصادر التلقي عندها. هتجد كل الكتب، وتجد العلمانيين في هذا الزمان يسعون جاهدين من اجل احياء هذه الكتب مره ثانيه. اخرجوا هذه الرمم من قبورها من اجل اعادتها مره اخرى. تجد الاسلام واصول الحكم قوم عليه العلمانيون دائما بنشري وطبعي، مع ان هذا الكتاب لفظه العلماء ورد عليه الازهر في حينه، وطردوا علي عبد الرازق من زمرة العلماء وسحبوا منه العالمين، صح. يبقى هذا عن قضية الإسلام وأصول الحكم. طب وتحرير المرأة قاسم أمين تبرأ منه، ومع ذلك ما زالوا يسعون في الشعر الجاهلي. وحنذكر لكم ماذا قال تحسن فيما بعد، ان برضه الإنسان عايش في نفس المجتمع، لما يجد ان المجتمع لفظ هذا كله في النهاية يضطر هو اضطرارا إلى أن يوفق وضعه مع المجتمع، حتى ولو من باب النفاق، حتى يعيش. ما يعمل إيه؟ يعيش في وسط الناس إزاي؟ وهكذا. فهنا قال إن حاول بعض المستشرقين وأتبعهم الذين صنعهم للاستعمار أن يفعلوا هذا. قال عناية الصحابة بالأحاديث والسنن. عناية الصحابة بالأحاديث والسنة. قال ولمكانة السنة، عايزين بقى نعرف كيف كان الصحابة يتعاملون مع الأحاديث. إذا كانت السنة بهذه المكانة في الدين، هل هبونا من شأنها الصحابة؟ مش هم دول أعظم الناس إسلاما يا أخوانا؟ أما أنا الآن آجي أنظر إلى أعظم الناس إسلاما وإيمانا وتمسكا بهذا الدين وأكثر الناس علما، لن يكون إلا من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مش في بعض السلف قال أرض طائفة في تاريخ الدنيا معنى الكلام الرافضة؟ لأننا نظرنا إلى اليهود فوجدنا إن اليهود يعظمون صحابة موسى، ونظرنا إلى النصارى فوجدنا النصارى يعظمون صحابة المسيح اللي هم إيه؟ الحواريين. ودي حقيقة، أعظم الناس في تاريخ أمة اليهود سيكونون أصحاب من؟ القليلين من موسى. وعند النصارى سيكون أصحاب المسيح اللي هم الحواريين. أما الرافض فحينما سئلوا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فكفروهم وطعنوا فيه، فهؤلاء أربع الطوائف، لأن هؤلاء يطعنون في أصحاب الرسول، وما قصدوا بذلك إلا النيل من الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم والدين. أنت لما تطعن في أبي بكر وتطعن في عمر وتطعن في عائشة وتطعن في الصحابة المحيطين من النبي صلى الله عليه وسلم وتتهمهم بأنهم منافقون وبأن النبي صلى الله عليه وسلم خدع فيهم، أين الوحي إذن؟ إذا كان خدع فيهم ويقول هذا في الجنة وذلك في الجنة، والرسول هنا كان بيوزع الجنة بهواه أم بأمر من الله؟ يعني الرسول لما قال فلان في الجنة فلان في الجنة وعظم هؤلاء الأماجد، أكان الأمر من عندي نفسي؟ لو كان من عندي نفسي فمن حقكم أن تتكلم، ولكن نحن نعلم أنه لا يتكلم إلا بوحي من الله. فكيف يقول هذا عن الصحابة ثم تأتون لتقول من بعدي إن عائشة فعلت وفعلت كما سمعنا بالأمس، أو أن أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت؟ فلقد كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى ذلك أننا علينا أن نجعل الصحابة نصب أعيننا، هم المثل الأعظم للمسلمين في هذه الأمة، صح، المثل الأعظم للمسلمين في هذه الأمة بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابة الرسول. لا يقدم عليهم لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا ابن تيمية ولا أبو حنيفة ولا شيخك، الصحابة أولا، وترتبهم كما رتبهم الشرع لا كما رتبتهم أنا أو بهوايا، أبو بكر عمر عثمان علي، باقي العشرة، باقي أهل بدر، بعد كده بيعة الرضوان، المناصب والأماكن التي وضعهم فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، عناية الصحابة بالأحاديث والسنة، ولمكانة السنة من الدين ومنزلتها من القرآن الكريم، عني الصحابة رضوان الله عليهم بالأحاديث النبوية عناية فائقة، وحرصوا عليها حرصهم على القرآن، فحفظوها بلفظها أو بمعناها وفهموها، خد بالك بقى بلفظها أو بمعناها، دي قصة كبيرة هنتكلم فيها إن شاء الله، قصة الرواية بالإيه؟ بالمعنى، عناية فائقة وحرصوا عليها حرصهم على القرآن فحفظوها بلفظها أو بمعناها وفهموها، أدركوا فقهها وعرفوا مغازيها ومراميها بسليقتهم وفطرتهم العربية، ليس فقط ولكن بعلمهم لمقاصد التشريع وبصحبتهم للمصطفى، قال وبما كانوا يسمعونه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يشاهدون من أفعاله وأحواله، وما كانوا يعلمونه من الظروف والملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث، وما كان يشكل عليهم منها ولا يدركون المراد منه، يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى هذه الصفات؟ احفظوها، هذه الصفات هي التي حازوا بها المكانة العظمى، لأن القضية ليست قضية فقه كبير في اللغة وفهم القواعد، لا، دي القضية كمان إنهم كانوا مشاهدين للرسول، شهدوا البيئة وعاشوا البيئة التي نزل فيها القرآن وقيلت فيها الأحاديث، وكانوا يعلمون مقاصد التشريع أفضل منا، وعرفون الظروف والملابسات، لأن أنا ممكن أحكي لك قصة، هذه القصة أنت لم تعايشها، مهما حكيتها لك لم تفهمها كمن عايشها، هكذا كان الصحابة، ولذلك يقال الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قد بلغ من حرصه على سماع الوحي والسنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون في هذا السماع، ده له نوبة وده ليه إيه؟ نوبة. أنت عارف لما يكون مثلا ده يقول لك أنا أعمل نبطشية في المكان الفلاني وأنت تعمل نبدل مع بعض النوع في النبطشيات في المستشفى أو غيره، كان الصحابة بيعملوا كده مع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنه هو إيه؟ لو فاته شيء، أنا مثلا وأخي أحمد أنا روح يوم هو يروح يوم، واليوم اللي أنا روح فيه أجي أقول له إيه اللي حصل، واليوم اللي هو يروح فيه يقول لي إيه اللي حصل، عشان يقول لك طب ما روحوش أنتوا الاثنين ليه عشان نشوف أكل عيشنا، عندهم برضو شغل، مش قال عمر ولكن شغلنا الإيه؟ الصفق في الأسواق، لما أخبروه ببعض الأحاديث التي لم يكن قد شهدها قال شغلنا بالصفق في صحابة الرسول، لم يكونوا مجموعة قاعدين كسالة، كانوا بيشتغلوا. فبيقول لي بقى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، بني أمية قال المؤلف في الحاشية أي ناحية بني أمية، سميت البقعة باسم من نزلها، بني أمية نزلوا في هذا المكان في المدينة فسمي باسمهم، فقال كنت أنا وجار لي من الأنصار في منطقة سكنين فيها في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. تكملت الحديث لما جاءه صاحبه وقال الرسول طلق نساءه، اللي هي القصة الموجودة في سورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، لأن الأمر كان يخص عمر جدا، لأن من ضمن الذين أشيع طلاقهن حفصة بنت عمر، واضح. المهم في الخبر اللي هي مسألة كنا إيه؟ نتناوب النزول إلى النبي، يوم أشتغل واليوم التاني أنزل للرسول وهو يفعل نفس الكلام. قال وبذلك جمعوا بين خيري الدنيا والدين، وبذلك جمعوا بين خيري الدين والدنيا. فما شغلهم دينهم عن دنياهم، ولا شغلتهم دنياهم عن دينهم. وإذا علمنا أن القرآن والسنة استفاض ببيان فضل العلم والعلماء، وأن الصحابة كانوا يعلمون أن السنة هي الأصل الثاني للدين، وأنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، وأنهم كانوا يجدون في الاستماع إليه لذة وروحا. كلمة روح تأتي بمعنى الرحمة، لكن هنا في هذا المقام بمعنى الراحة، الراحة النفسية، لذة وروحا، زي ما تقول نروح عن أنفسنا. وأنهم كانوا يعتقدون أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنهم كانوا يجدون فيما يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى، لدرجة أن الواحد منهم كان يقول لصاحبه وهو ذاهب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال نؤمن ساعة، تعال نروح نؤمن ساعة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أخرجه ابن المبارك في الزهد من قول عبد الله ابن رواحة لأبي الدرداء. عبد الله ابن رواحة قال لأبي الدرداء كذا: تعال نؤمن ساعة إلى مجلس، تعال إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن ساعة. قال: وأنهم كانوا يجدون فيما يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى، وأنه سبيل إلى الجنة كما جاء في حديث مسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: إذا علمنا كل هذا أدركنا مبلغ حرص الصحابة على استماع السنن والأحاديث، وأن ذلك أمر يكاد يكون من المسلمات البدهيات، وكذلك عنوا بتبليغ السنن لأنهم يعلمون أنها دين واجبة البلاغ للناس كافة. وكثيرا ما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه حضهم على الأداء لغيرهم، بمثل قولي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأة، يعني وجه امرئ نضر الله امرأة، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يؤدوا كما سمعوا، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث كما يعني تعلمون رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال حسن صحيح، وفي رواية بلفظ: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رواه الشافعي في الرسالة والبيهقي في المدخل. خذوا بالكم، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حينما يقول كلاما خاصة في المجامع الكبرى والخطب والأعياد والحج، سيكون هناك أعداد من ممن قيل عنهم إنهم صحابة، نظرا لانطباق صفة الصحبة عليهم أنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوه وكانوا مسلمين وماتوا على ذلك، يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرون عنه ما سمعوا. ولكن هؤلاء لم يعاشروا النبي ولم يعيشوا معه ولم يتشبعوا من علمه ويستفيدوا منه كالذين يصاحبونه في المدينة. في فرق بينهم ولا لا؟ فرق كبير. فلذلك حرص على أن السامع منه صلى الله عليه وسلم يؤدي ما سمع كما سمع. ثم يقول: فرب مبلغ، يعلم أنهم سيبلغون عنه بعد ذلك، فربما من يبلغونه يكون أفقى منهم، فرب مبلغ بلغه السامع أوعى من السامع الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيؤديها ويبلغها إلى المبلغ، اسم مفعول. فالمبلغ هذا ربما كان فقيها أفقى من هذا الذي سمع، فكان هذا السامع عبارة عن وعاء ناقل واضح، لكن الذي وصل إليه الخبر هو الذي سيستفيد من الخبر ويفيد الأمة بالاستنباطات، كما قال سبحانه: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. فقال وفي رواية: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي خطبته المشهورة في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. رواه البخاري في صحيح. وكان إذا قدم عليه وفد وعلمهم من القرآن والسنة أوصاهم أن يحفظوا ويبلغوا. ففي صحيح البخاري أنه قال لوفد عبد القيس بعد أن تكلم معه: احفظوا وأخبروه من وراءكم، ليس القرآن وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا وفي قصة أخرى: ارجعوا إلى أهلكم فعلمهم. وكثيرا ما كان يقرع أسماعهم بقول: من كتم علما ألجم بلجام من النار يوم القيامة، والحديث في أبي داود والترمذي. فمن ثم كانوا جد حريصين على حفظ السنن والحفاظ عليها وتبليغها بلفظها أو بمعناها. إذا كانوا حريصين كل الحرص من على حفظ السنن والحفاظ عليها وتبليغها بلفظها أو بمعناها. ثم ذكر فصلا بعنوان النهي عن كتابة الأحاديث. لكن في مشكلة عندي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث، لماذا نهى عنها مع أنه صلى الله عليه وسلم يحث على التبليغ، يحث على أن يبلغوه، ومع ذلك وردت أدلة على نهي عن الكتابة. قال: النهي عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي. قال: ولم تكن الأحاديث مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمرين: أحدهما الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان أذانهم وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم. هم كانوا قوما أميين، فلم تكن أدوات الكتابة متوفرة لديهم بحيث يكتب كل واحد ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم في مجلس علم في البلاد المتحضرة كما يحدث في زماننا الآن. العصر غير العصور التي تلته بعد ذلك. ثم كان القوم أميين، ولأنهم كانوا أميين فالأمي يعتمد على الذاكرة والحفظ. ولذلك تجد الإنسان الذي فقد حاسة البصر عنده دقة في الحفظ أكثر من الإنسان العادي، لأنك لما تستعمل عضوا من أعضائك بينمى ويؤتى قوة أكثر ممن يهمل هذا العضو. ولذلك لو تلاحظ الإنسان اللي يكون عنده مثلا عسانا الله وإياكم ونسأله أن يأجر المصابين والمبتلين بهذا، يكون عنده في رجله حاجة ومثلا بيبقى على كرسي أو شيء، وكان زمان بيبقى مثلا ماسك عكازين، تجد نظرا لاستخدام العكازين عنده عضلات في دراعه أقوى منك أنت يا صاحب الأعضاء التامة، واخد بالك ولا لا؟ وكذلك تجد الإنسان الذي فقد البصر السمع عنده أكتر منك وأشياء. رب العالمين بيعظم وبيقوي الأمور الأخرى حتى يعني تعوضه عن النقص في هذا الأمر. فهؤلاء كانوا أميين، فرب العالمين سبحانه وتعالى عوضهم عن ذلك إيه؟ بالحفظ، الذاكرة القوية جدا. وسنذكر لكم في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى ما كانوا متفوقين في قضية الحفظ. يحفظ بطريقة غريبة، كانوا يحفظون عندهم ملكة في الحفظ. غير طبعا احنا اصبحنا في زمن الان المعلومات اللي بتتوارد علينا كثيرة جدا جدا، لدرجة هذه الامور من الممكن انها تجعل الذاكرة يعني تتشوش. لكن هم المعلومات كانت تأتي شيئا فشيئا، قليلا فقليلا، فكانت الامور تتماسك الذاكرة. ما علينا، المهم قال: لم تكن الاحاديث مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان أذهانهم وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم. ثانيهما لما ورد من النهي عن كتابة الأحاديث والإذن في كتابة القرآن الكريم. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا شيئا عني إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحو. هذا الحديث مسك فيه الجماعة وقال لك هو الرسول نهاهم عن كتابة القرآن. لما نيجي ننظر بقى لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة القرآن مع أنه قال: وحدثوا عني ولا حرج. إذا أمرهم بالتحديث ولكنهم عن الكتابة، لماذا؟ يبقى السر ليس معناه أنه ينهاهم عن أن يحفظوا السنة وأن يبلغوها، لا، وإنما عن الكتابة عموما ولا في هذا التوقيت. وإن كان في هذا التوقيت فلماذا؟ فقال: ولهذا كره بعض السلف كتابة الحديث والعلم عموما، بعض السلف. والظاهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث كان خشية أن يلتبس على البعض بالقرآن الكريم أو أن يكون شاغلا لهم عنه، ولا سيما أن القوم كانوا أميين، أو أن النهي كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه، أما من أمن عليه اللبس بأن كان قارئا كاتبا أو خيف عليه النسيان وعدم الضبط لما سمع فلا حرج عليه في الكتابة. وعلى هذا يحمل ما وردت من الروايات الثابتة الدالة على الإذن في الكتابة لبعض الصحابة. فهنا بيقول، وهذا كلام العلماء ليس كلامه وينقل عن العلماء، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة؟ لأنه أمر بكتابة القرآن، وكان القرآن ينزل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب أحد مع كتابته للقرآن فيخلط القرآن بالأحاديث. هذا كان هو السبب. وذلك أنت لو نظرت إلى هؤلاء الصحابة حينما كانوا يكتبون المصاحف، لم تكن المصاحف تكتب هم الذين يكتبون المحاولات الفردية، لا أتكلم عن الجمع الذي جمع في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان، ولا أتكلم عن الكلام الذي كتب أو القرآن الذي كتب بأمر النبي ساعة أن كان القرآن ينزل عليه فيكتب، هذا أمر بأمر النبي لا يقترب منه أحد. لكن كل إنسان حينما كان يكتب لنفسه كان يكتب، يكتب اسم الصورة ويكتب بعض الأشياء من إضافية أو بيان لها. فالرسول نهاهم خوفا من أن يلتبس هذا بذلك، فبناء على ذلك يقرأ فيضيف حرفا أو ينقص حرفا أو يضع كلمة أو تختلط عليه الأمور. غرض الأساسي أن يحرر القرآن ويكون القرآن كما أنزله الله، فبناء على ذلك نهاهم عن كتابة حتى لا يكون مكتوبا إلا القرآن. يبقى في عرف ما هو مكتوب في الصحف قرآن، القرآن في الصدور، الحديث في الذاكرة، علشان ما يحدث هذا الخلط. قال: هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون القوم نظرا لأنهم كانوا أميين فكان النهي بالنسبة لمن يوثق بحفظه، أما من أمن عليه اللبس بأن كان قارئا كاتبا مفيش مشكلة، أما من خيف عليه النسيان وعدم الضبط من الممكن أن يكتب. واخد بالك؟ إذن المسألة لم تكن لقوم، لم يكن نهيا عاما، فكان لمجموعة معينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يحدث عندهم التباس، من الممكن أن يكون هؤلاء غير قراء غير كاتبين فيكلفهم شططا، أن يكون يعني بدأت المسألة هنا، لأن عندي أحاديث أخرى ورد فيها الأمر بالإيه؟ بالكتابة. فلا بد من أن تجمع بين النصين، تمسك نص وتترك النصوص الأخرى، يبقى معنى ذلك أنك أنت صاحب الإيه؟ هوى والعياذ بالله. فقال: روى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال: نعم. قلت: في الغضب والرضا؟ اللي بسمعه أنا أكتبه؟ قال له: نعم. قلت: في الغضب وفي الرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. انظر، يبقى عبد الله ابن عمرو بن العاص بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله أنا لما بسمع كلامك أكتبه؟ قال: اكتبه، نعم. يبقى هنا ليس نهيا بل هنا ايه؟ إجازة للكتابة. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تتكلم في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيما إلا حقا، لأنه معصوم كده ولا لا؟ معصوم ولا ينطق إلا بالوحي في الغضب وفي الرضا. وروى البخاري عن أبي هريرة قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، أنا بعتمد على ذاكرتي، لأن أبو هريرة كان أميا، لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان إيه؟ قارئا كاتبا، فكان يكتب. فيقول أنا أكثر الصحابة حفظا للسنة ما عدا ها عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومثل عبد الله بن عمرو ممن يؤمن عليه الالتباس. لماذا؟ لأنه يقرأ ويكتب. وروى وعاقل ومكانته كبيرة، فالرسول واثق فيه مش كده ولا لا؟ فهذا مأمون عليه أن يدخل عليه اللبس. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك، يعني عايز تحافظ على ما اسمعه مني وتحفظه، إن لم تحفظه بالذاكرة اكتبه، يعني استعن بيمينك. وأومأ بيدي إلى الخط، استعن اعمله كده، استعن بيمينك. ولكن هذا الحديث رواه الترمذي وفيه الخليل بن مرة منكر الحديث. يبقى الحديث حتى وإن كان في أمر أمر بالكتابة إلا أنه لم يصح إلا المحدثين. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما أن أبا الشاه اليمني التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبة عام الفتح، فقال اكتبوا لأبي الشاه أو أمره كده ولا لا؟ اكتبوا لأبي الشاه. الحديث في البخاري ومسلم. وروى البخاري في صحيحه أن عليا رضي الله تعالى عنه سئل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ وفي رواية اختصكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تدعي الشيعة بشيء آل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي بن أبي طالب لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. وما في هذه الصحيفة أنا كاتب حاجة ممكن تكون مش مكتوبة عند حد غيري، وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. صحيفة كاتب بعض الأحاديث، العقل كناية عن الديات، تمام. وسميت الدية بالعقل لأنهم كانوا يقومون بإعطاء الدية بالإبل، إبل الدية كانت إبل، يعني مثلا قتل إنسان ندفع فيه دية 100 جمل، فكانت هذه الإبل تربط بفناء ها المقتول، تعقل فتسمى ايه؟ العقل. عرفت بقى العقل مصدرها كان ايه؟ تمام. ووقع في رواية ابن ماجة بدلا من كلمة العقل الديات فكانت صريحة. يبقى المراد احكام، يبقى العقل المراد بينا احكام الايه؟ الديات، مقادرها واصنافها وما شكل ذلك، كان كاتبها علي بن ابي طالب ورا الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول فكاك الأسير فالمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، هو ده اللي موجود في الصحيح. هل ده مش موجود غير عند علي؟ أبدا، موجود عند كثير من الصحابة، ولو ربما لم تكن عند أحد آخر. يبقى معنى ذلك، يبقى الحديث بيدل استدل بيه على إيه؟ على كتابة الأحاديث في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره، والكلام ده موجود في سنن النسائي وابن حبان. ومن العلماء ده تجده في نيل الأوطار لما تيجي تتعرض لهذه الأمور، خاصة في كتاب الزكاة أو الدية أو الفرائض. ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهي، لو قلنا بالتعارض من كل وجه ولم نستطع أن نجمع بين النصوص ونقول النهي لحالة ولصفات معينة والإجازة للأحوال والصفات المعينة ولم تستسغ هذا الجمع وأغلق عليك الأمر من كل النواحي فالجأ إلى النسخ. وبالطبع معلوم أن النسخ يشترط في معرفة الإيه؟ التواريخ. هتلاقي حديث اكتبه لأبي الشاه في حجة الوداع، يبقى قوله نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا شيئا عني وغير القرآن ده كان قدير واضح جدا، تمام كده. ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهي، إذ النهي كان في مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن بالأحاديث أو خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، ثم لما أمن ذلك نسخ النهي. ولعل مما يؤيد القول بالنسخ أن بعض أحاديث الإذن متأخرة التاريخ، فأبو هريرة راوي حديث الكتابة أسلم عام 7، وقصة أبي شاه كانت في السنة 8 عام الفتح. ومهما يكن من شيء فقد انقضى العهد النبوي، والذين كتبوا الحديث من الصحابة عدد غير كثير، لم يكونوا كثيرا، وإنما كانت السنة ما زالت في الإيه؟ نتكلم بصراحة، إن كانت السنة ما زالت في قلوبهم، لأنه يستحيل أن تكتب السنة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم على الحديث. وحنقول لكم الكلام ده إن شاء الله لما نتعرض للكلام عن كتابة السنة وتدوين السنة بإذن الله تعالى في الرد على أبي هريرة، وليس في هذه المقدمة. نصلي العصر ونبقى نجتمع بعد العصر إن شاء الله.